السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 و35 بعد 400، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فصل في التيمم. وقبل الشروع في بيان مسائله، أودت بيان جملة فات القول في بيانها، وهي قوله في الصفحة 77 بعد 900: ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر، ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر. ومعناها أن الفرضين المذكورين قبل، وهما الترتيب والمولاة، يسقطان مع الغسل. فإذا اغتسل المرء وأراد الوضوء في غسله فإن هذان الفرضان يسقطان عنه، فلا يلزمه حينئذ ترتيب ولا موالاة إذا كان غسله عن حدث أكبر، بخلاف كونه غسل تبرد ونحوه أو غسلا مستحبا لا عن حدث كغسل الجمعة عند الحنابلة. نعم.
صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم: غفر الله لكم في كتابكم مقدمة فقهية صغرى، فصل في التيمم، وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، وواجبه التسمية مع الذكر، وفروضه أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والثالث الترتيب، والرابع موالاة بقدرها في الوضوء، ويسقطان مع تيمم عن حدث أكبر، ومبطلاته أربعة: الأول مبطل ما يتيمم له، والثاني خروج الوقت، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، والرابع زوال مبيح له.
عقد المصنف رحمه الله ووفقه فصلا آخر من فصول كتابه، ترجم له بقوله: فصل في التيمم. ذكر فيه خمس مسائل من مسائله الكبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته الشرعية، وهي المذكورة في قوله: استعمال، وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم مفارق أصليه الوضوء والغسل في ثلاثة أشياء. فالتيمم مفارق أصليه الوضوء والغسل في ثلاثة أشياء: أحدها أن المستعمل فيه تراب، أن المستعمل فيه تراب، وأما المستعمل فيهما فهو ماء طهور مباح، وأما المستعمل فيهما فهو ماء طهور مباح. وثانيها أن استعمال الماء في الوضوء يتعلق بأربعة أعضاء. أن استعمال الماء في الوضوء يتعلق بأربعة أعضاء، وفي الغسل بجميع البدن، وفي الغسل بجميع البدن. وأما التيمم فيتعلق بعضوين فقط، وأما التيمم فيتعلق بعضوين فقط هما الوجه واليدان. وثالثها وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما، وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما أي مغايرة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وأنها ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله. وتقدمت هذه الشروط بيانا وإيضاحا في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة حتى يدخل وقتها، فلا يقدم التيمم لصلاة حتى يدخل وقتها، فإذا دخل وقتها تيمم لها. والراجح عدم اشتراطه، والراجح عدم اشتراطه، وهو مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت. فلو تيمم قبل صلاة المغرب لها صح صلاته بذلك التيمم. والسابع العجز عن الماء، إما لفقده وإما للتضرر باستعماله أو طلبه. فإذا عجز عن الماء لفقده أي عدم وجوده، أو لم يقدر على استعماله لحصول الضرر به، فإنه يتيمم حينئذ سواء كان الضرر في استعماله أو في طلبه. فالضرر في استعمال كأن يكون بدنه يتضرر بوصول الماء إليه، والتضرر في طلبه كأن يكون الطريق الموصل إليه موحشا مخوفا على العبد إذا سلكه. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. والمذكور في هذا الشرط هو صفة التراب المعلومة التي أشار إليها المصنف بقوله استعمال تراب معلوم، أي مبين الصفة شرعا، أي مبين الصفة شرعا. فالمتيمم به هو التراب دون غيره من وجه الأرض. واختار جماعة من المحققين منهم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله صحة التيمم بكل ما كان على وجه الأرض من جنسها كتراب أو رمل أو صخر أو غيرها، ما دام من وجه الأرض الذي هو أصلها. وعلى المذهب يختص التيمم بالتراب، وهذا التراب عندهم له أربعة شروط: أحدها أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، أن يكون التراب طهورا لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس عندهم ما خالطته النجاسة، والتراب النجس عندهم ما خالطته النجاسة. والطاهر عندهم المتناثر من المتيمم عند تيممه، المتناثر من المتيمم عند تيممه. فلو قدر أن أحدا تيمم واستعمل التراب ثم تساقطت حبات من التراب الذي استعمله على وسادة ونحوها فإن هذا عند الحنابلة ليس ترابا طهورا وإنما هو تراب طاهر. والحنابلة يقسمون التراب قسمة ثلاثية كقسمتهم للمياه. والحنابلة يقسمون التراب قسمة ثلاثية كقسمتهم للمياه. والمعتد به في الاستعمال عندهم في التيمم هو التراب الطهور. والصحيح أن الطاهر مثله فيصح التيمم به. والشرط الثاني عندهم أن يكون التراب مباحا فخرج به المسقوق والمغصوب ونحوهما. والصحيح أن التيمم به صحيح مع الإثم على ما تقدم بيانه من أن السرقة والغصب ونحوهما أوصاف خارجة عن متعلق الحكم فيصح بالماء المغصوب وكذا التراب المغصوب والمسروق مع حصول الإثم بفعله. والثالث أن يكون التراب غير محترق فخرج به التراب المحترق كالتراب الكائن أثرا للنار بعد خمودها. فإن التراب الذي يكون تحت النار مما يخالطه رمادها صار ترابا محترقا فلا يكون الخزف إذا دق وكذلك الخزف إذا دق لأن الخزف يوضع في أفران النارية حتى يشتد وأصله من تراب آنية مصنوعة منه انكسرت ثم تدقدقت فأراد أن يستعملها في الطهور فإنه أن يستعملها في التيمم فإنه لا يستيمم به لأنه تراب محترق. والرابع أن يكون له غبار يعلق بيده أن يلصق به. والراجح عدم اشتراقه فلو لم يكن غبار واستعمل المتيمم صح استعماله كالضرب باليدين على صخر. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر أي قول بسم الله مع التذكر. وذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة: الأول مسح الوجه، الثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والكوع هو العظم الناتئ أسفل الإبهام مما يلي مما هو في الرسغ، العظم الناتئ أسفل الإبهام مما هو في الرسغ. فالرسغ وهو موصل الذراع للكف طرفان أحدهما يسمى كوعا وهو الواقع أسفل الإبهام، والآخر يسمى كرسوعا وهو الواقع أسفل الخنصر وهو الواقع أسفل الخنصر. يعني هذا العظم يسمى إيش؟ كرسوعا. والناس يقولون ما يعرف إيش كوعة من كرسوعة أو من بوعة، كثير يحسبون ليش الكوع يقولون إيش المرق، وهذا ليس هو الكوع. الكوع العظم الذي يلي الإبهام أسفل منه في الرسغ. والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه. والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه. والراجح أنه ليس فرضا له، فيصح التيمم بتقديم أحدهما على الآخر، والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بقدر ما تقدم في الوضوء، وتقديرها عند الحنابلة في الوضوء إيش؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أو حتى يجف أوله. وتقدم أن الراجح تقديره بالعرق، وكذلك في التيمم يقدر بالعرق إلحاقا له بأصله. ثم قال: ويسقطان، أي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث أكبر، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته، وأنها أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، فإن كان تيمم لوضوء فمبطلات تيممه حينئذ هي نواقض الوضوء، وإن كان تيمم لغسل فإن مبطلات تيممه حينئذ هي موجبات الغسل. والثاني خروج الوقت، أي خروج وقت الصلاة المتيمم لها، أي خروج وقت الصلاة المتيمم لها. فإذا تيمم للمغرب متى؟ أي أحسن، بعد دخول وقتها، فإنه إذا خرج وقت التيمم وقت الصلاة المغرب فإن وضوءه فإن تيممه إيش؟ يبطل. واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين، استثنى الحنابلة من ذلك صورتين: الصورة الأولى أن يصلي الظهر بتيممه لجمعة إذا فاتت، أن يصلي الظهر لتيمم لجمعة إذا فاتته، فلو قدر أن مصليا لم يجد الماء فتيمم ثم ذهب إلى الجمعة فوجدها قد انقضت، فإن الواجب عليه حينئذ أن يصلي ظهرا، ويجوز له عند الحنابلة أن يصلي الظهر بتيممه للجمعة، لأن الجمعة والظهر عند الحنابلة صلاتان منفصلتان، فليست الجمعة عندهم بدل عن الظهر. فلو قدر مثلا عند الحنابلة أن الجمعة صليت قبل الزوال، هذا عند الحنابلة وقتها كعيد، لو أنها صليت قبل الزوال، فجاء إلى المسجد رجل ففاتته الجمعة، فإنه حينئذ يصلي إيش؟ الظهر. شو يسوي؟ ينتظر حتى يدخل وقت الظهر، فإنه ينتظر حتى يدخل وقت الظهر فيصلي حينئذ. والصورة الثانية: إن نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع، إن والجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع بعد تيممه في وقت الأولى، بعد تيممه في وقت الأولى، كأن يقصد المسافر، كأن يقصد المسافر تقديم صلاتين مجموعتين في وقت الأولى فيتيمم، ثم يطرأ عليه أن يؤخر الجمع، فإنه حينئذ سيصلي صلاة الظهر والعصر في وقت الصلاة الثانية وهي العصر، ويجوز أن يكون ذلك بتيممه في وقت الأولى. لماذا استثنوا؟ نعم أحسنت، لأن وقت المجموعتين يكون واحدا، لأن وقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. والراجح أنه لا يبطل تيممه بخروج وقت ما تيمم له، الراجح أنه لا يبطل تيممه بخروج وقت ما تيمم له، فلو تيمم لي المغرب ثم خرج وقتها ودخل العشاء فإنه باق على تيممه، ويجوز له أن يصلي العشاء بتيمم المغرب. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، فإذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر عليه فإنه يبطل التيمم ويجب عليه أن يستعمل الماء. والرابع زوال مبيح له، أي زوال العذر الذي كان قائما للإنسان بتضرره استعمال الماء أو طلبه، فيجب عليه حينئذ أن يستعمل الماء ويبطل تيممه.
صلى الله عليكم. فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والآمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر البرجام، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرد الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثاني استقبال القبلة. والتاسع النية.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه، ترجم له بقوله فصل في الصلاة، ذكر فيه مسألتين كبيرتين من مسائله. المسألة الأولى في بيان حقيقتها، وهي في قوله وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة يراد به إيش؟ مبينة الأحكام في الشرع، وهذا القيد أغنى عن إلحاق قيد آخر زاده بعض المتأخرين وهو بنية، وهذا القيد أغنى عن زيادة قيد آخر ألحقه بعض المتأخرين، لأن من صفة الصلاة الشرعية كونها بنية، لأن من صفة الصلاة الشرعية كونها بنية. أشار إلى هذا المرعي الكرمي في غاية المنتهى، أشار إلى هذا مرعي الكرمي في غاية المنتهى، وتبعه شارحه حيباني في باب الوضوء. في باب الوضوء، يعني لما ذكر الوضوء أنه لا يشترط عند بيان حقيقته الشرعية أن يقال بنية، قالوا لأنك إذا قلت بصفة مخصوصة أو بصفة معلومة اندرجت فيها النية، فيقال أيضا في الصلاة ما قالاه في الوضوء. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان، فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فإذا وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بها والصلاة واجبة عليه. والفرق بين شروط الصحة والوجوب يظهر في حق من لم يقم به شرط الوجوب وصلى، والفرق بين شروط الصحة والوجوب يظهر في من لم تجب عليه الصلاة وصلى، كالصبي المميز، فإن الصبي المميز لا تجب عليه الصلاة، وإذا صلى صحت منه، وإذا صلى صحت منه. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. والشرط الرابع مختص بالنساء. والشرطان الثاني والثالث يذكرهما بعض الفقهاء بقوله التكليف، فيعدها ثلاثة ويجمع بين الشرطين البلوغ والعقل باسم التكليف. والمختار تجافي هذا الاصطلاح، وتركه، لأنه مبني على عقيدة نفاة
الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، فإن نفاة الحكمة والتعليل عن أفعال الله الذين يقولون إن الله يأمر بلا حكمة وينهى بلا حكمة حملهم هذا المعتقد على إيجاد اصطلاح التكليف، وهو مخالف لحقيقة الشرع، لأن الشرع لا يسمى تكليفا، فإنه لذة وأنس وسعادة وسرور. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم. واضح؟ جاني واحد قال طيب هذا في القرآن، كنا وين في القرآن؟ قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما الجواب؟ الجواب أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على معنى التكليف في العرب، مو على معنى التكليف المصطلح الحادث. فإن من قواعد التفسير النافعة أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، وأصل التكليف عند العرب تعليق الشيء بالشيء، ومنه كلف الوجه وهو ما يعلق به، فإن ما يعلو على الوجه من كدرة سمي كلفا لأنه تعلق به، فلا يفسر القرآن بالمصطلح الحادث. ولأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الشاذلي، وهي رسالة مشهورة، كلام بين فيه أن مصطلحات الأصوليين كالشك والظن والوهم ليست هي المعاني المرادة في خطاب الشرع، ولا هي التي تعرفها العرب في كلامه، وإنما اصطلح عليها الأصوليون في علمه، فلا ينبغي أن يفسر خطاب الشرع بمصطلح حدث بعده. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء أو بالغسل أو بدلهما بالتيمم، بالوضوء أو بالغسل أو بدلهما بالتيمم. فالحدث المذكور هنا نوعان، الحدث المذكور هنا نوعان: أحدهما ما أوجب غسلا ويسمى الحدث الأكبر، والآخر ما أوجب وضوءا ويسمى الحدث الأصغر، والخامس دخول الوقت أي لصلاة مؤقتة، فهو المقصود هنا. وأصل هذه الشروط أنها موضوعة للصلوات الخمس المكتوبة. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، والعورة اسم للفرج، اسم للفرجين وكل ما يستحيا منه، اسم للفرجين وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهرة، الجلدة الظاهرة، والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه، هو الذي لا تبين من ورائه. فمتى بانت البشرة من وراء ثوب فهو واصف لها غير ساتر لها. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة أنواع: أولها ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وثانيها الفرجان، وثانيها الفرجان، وثالثها البدن كله إلا الوجه، البدن كله إلا الوجه. فأما النوع الأول من العورات وهو ما بين السرة والركبة فهو عورة الذكر البالغ عشرة والحرة المميزة والأمة أي المملوكة ولو مبعضة أي عتق بعضها وبقي بعضها رقيقا، أي عتق بعضها وبقي بعضها رقيقا، كأن يكاتبها مالكها على أن تعتق نفسها بعشرة آلاف ريال، وأوفت إليه خمسة آلاف وبقيت خمسة آلاف فتسمى أمة مبعضة، فبعضها حر وبعضها قن لم يتحرر بعض بعد، فما كان من هذا الجنس فإن عورته تكون ما بين السرة والركبة. وأما النوع الثاني وهو الفرجان فهو عورة ابن سبع إلى عشر، فهو عورة ابن سبع إلى عشر، فما لم يبلغ عشرا فإن عورته الفرجان، فإذا بلغ عشرا صارت عورته من السرة إلى الركبة. وأما النوع الثالث فهو عورة المرأة الحرة البالغة، وأما النوع الثالث فهو عورة المرأة البالغة الحرة، وهو جميع بدنها إلا الوجه، وهو جميع بدنها إلا الوجه. والراجح أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها ويديها ورجليها، إلا وجهها وكفيها، يدين يعني كفين هنا، إلا وجهها وكفيها ورجليها، وهي رواية عن أحمد اختارها من أصحابه ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فلو صلت المرأة مكشوفة القدمين أو مكشوفة اليدين فإن صلاتها حينئذ تكون صحيحة على الراجح، وأما على المذهب فإنها غير صحيحة. والعورات المذكورة ها هنا هي عورات الصلاة لا عورات النظر، فإن عورات النظر عند الفقهاء تذكر في كتاب النكاح، فإن عورات النظر عند الفقهاء تذكر في كتاب النكاح. واضح؟ يعني ممكن واحد يعني يسمع كلامي ويذهب يقول أنا سمعته يقول إن وجه المرأة ليس بعورة، وصادق سمعني، لكن سمعني في أي مقام؟ سمعني في مقام عورة الصلاة ليس في عورة النظر. فعورة النظر إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وأما عورة الصلاة أي ما يجب عليها ستره في صلاتها في بيتها، فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا ما استثنينا وهو الوجه واليدان والقدمان أو الكفان والقدمان. وقوله في النوع الأول ما بين السرة والركبة يعلم منه أن الحدين ليس داخلين في العورة، فالركبة نفى ليست من العورة، وكذا السرة ليست من العورة. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع عاتقيه بلباس، والعاتق موضع الرداء من المنكب، والعاتق موضع الرداء من المنكب أي الذي يجعل عليه الرداء من المنكب، هذا يسمى عاتق. فيزيد الرجل البالغ في فرضه وجوب سترهما، ويسقط هذا الشرط عند الحنابلة في حق من كان متنفلا، في حق من كان متنفلا، وكذا في غير رجل بالغ. والراجح أنه لا يجب ستر العاتق في الفرض، والراجح أنه لا يجب ستر العاتق في الفرض، ولكنه مستحب. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والمراد بالبدن بدن المصلي، والثوب ملبوسه، والبقعة الموضع الذي يصلي فيه. والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والنجاسة المعفو عنها هي التي لا يمكن اجتنابه والتحرز منه، والنجاسة المعفو عنها هي التي لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. فتقدم معنا البلة التي تبقى بعد استعمال الحجارة، فإن هذه من النجاسة إيش؟ المعفو عنها، لأنه لا يمكن اجتنابها ولا التحرز عنها فيعفى عنها. والثاني استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة إلا في حق اثنين، شرط عند الحنابلة إلا في حق اثنين، أحدهما العاجز الذي لا يقدر على استقبال القبلة، والآخر المتنفل في السفر المباح ولو كان قصيرا، المتنفل في السفر المباح ولو كان قصيرا. فأما العاجز فإنه يصلي إلى أي جهة؟ أحسن، فإنه يصلي إلى الجهة التي هو عليها. فأما العاجز فإنه يصلي على الجهة التي هو عليها، ولا يكلف نفسه ما يشق عليه، ولا يكلف نفسه ما يشق عليه. وأما المسافر المتنفل في سفر مباح فإنه يتوجه إلى أين؟ لا، ما قالوا الحنابلة، خليك على هذا، الحنابلة إلى جهة سيره، إلى جهة سيره، لأن الأول رواية في المذهب وليست هي المذهب. فإنه يتنفل إلى يستقبل إيش؟ جهة سيره. طيب ما فائدة هذا يستقبل جهة سيره؟ لا، ما فائدة. ليش طيب ليش عندهم أن يستقبل جهة سيره؟ يعني لو استقبل غيرها هل تصح منه ولا لا تصح؟ تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، ما تصح. مثلا لو قدر أن إنسان ركب ناقة أو حصانا أو سيارة حتى، وكان متجها إلى الشرقية، وجهه يكون إلى أين؟ الشرق. فلو أنه لم يركب تلك الدابة بالطول وإنما ركبها بالعرض، صار وجهه إلى أين؟ إلى الشمال، فإنه لا يصح استقباله للشمال. لماذا؟ لأنه ليس جهة سيره، فجهة سيره إنما هي الشرق، وإنما أبيح له ترك استقبال القبلة توسعة عليه، فإن كان يريد الاستقبال فإن استقبال القبلة حينئذ أولى أولى من غيره. وفرض القبلة في هذا الشرط، وفرض استقبال القبلة في هذا الشرط أحد شيئين، وفرض استقبال القبلة في هذا الشرط أحد شيئين، أحدهما استقبال عينها، استقبال عينها، والمراد أن يصيب ببدنه كله عين الكعبة، أن يصيب ببدنه كله عين الكعبة، وهذا فرض من كان قريبا منها، وهذا فرض من كان قريبا منها. والثاني إصابة جهتها، إصابة جهتها، وهذا فرض من كان بعيدا عنها، وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها، فيستقبل الجهة دون العين، فيستقبل الجهة دون العين. أبين لكم ذلك بالمثال، لو قدر أن هذه هي الكعبة، لو قدر أن هذه هي الكعبة، وإنسان الآن في رحبة الحرم، في رحبة الحرم، فصلى مستقبلا الجهة دون العين، يعني القبلة الكعبة كلها على يمينه وهو يصلي هكذا، ما حكم صلاته؟ لا تصح، لأن فرضه استقبال عينه، فينبغي أن ينحرف حتى يستوعب بدنه عين الكعبة. لكن لو قدر أن هذا المستقبل كان بعيدا عن الكعبة، يعني مثلا لو الآن هذه الكعبة وبيني وبينها أو بين هذا المصلي وبينها 1000 فيت، فهو عندما استقبل استقبل الجهة ولم لا يصيب العين في صلاته، ما حكم صلاته؟ تصح صلاته، لأن فرضه استقبال الجهة، وكل من بعد عن القبلة اتسعت الجهة، كل من بعد عن القبلة اتسعت جهته، وهذا من فضل الله، فإن كلما بعدت عن القبلة فإن الإنسان تتسع عليه القبلة، فالواجب عليه حينئذ هو الجهة، كما صحت في ذلك الآثار عن عمر وعن غيره، وروي فيها حديث مرفوع لا يصح فيكفيه أن يستقبل الجهة دون عين الكعبة. فإن قال قائل قد ظهرت اليوم هذه الأجهزة التي تجعلك في أي بقعة مصيبا عين القبلة، فحينئذ هل يجب عليه يصيب عينها أم لا يمتك الجهة؟ يا سلطان ليش؟ ليش؟ أحسن، لأن هذه الأجهزة لا تفيد علما وإنما تفيد إيش؟ ظنا، إنما تفيد ظنا، وحكم الشرع استقبال الجهة، فلا نحتاج إلى هذه الظنون، فلا نحتاج إلى هذه الظنون. هذه قاعدة في الأجهزة، الأصل بها أنها تفيد إيش؟ الظن. أنتم مثلا تعرفون لدرس منكم الفرائض ميراث الحمل، ميراث الحمل، الفقهاء كيف يحسبون ميراث الحمل؟ على احتمالات، احتمالات ذكر أو أنثى أو كنثى. طيب لو أن إنسان قال الآن هذه الأجهزة تفيد، يستطيع أن يستخرجون جنس الجنين، فنقول نقسمها على أنه ما أظهرته الأجهزة بأنه ذكر أو أنثى، فحينئذ يعمل بها أم لا يعمل بها؟ لا يعمل بها، لأنها ليست قطعية، وقد يقسم لها ميراث أنثى وتصير بعد ذلك ذكر، ويصير الحمل ذكرا فيضيع حقه ويقع التصرف فيه ويحتاج إلى استرجاعه. والله سبحانه وتعالى شرع الأحكام على اليسر، والتقعر بالتشدد فيها في استعمال الأجهزة من الآصال والأغلال التي وضعها الله عز وجل عن هذه الأمة. بقي الإنباه إلى أن الفقهاء رحمهم الله تعالى من الحنابلة ألحقوا بمسجد الكعبة مسجدا آخر، جعلوا الفرض فيه استقبال العين، وهو مسجد النبوي، وهو المسجد النبوي، قالوا لأن قبلته متيقنة فيجب حينئذ فيه استقبال نفس قبلة المسجد النبوي لمن كان فيه، فيضره الانحراف عنه، أما من بعد فحكمه كحكم مسجد الكعبة.
بسم الله عليكم. قسم في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام. الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان. الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. الثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. أركان الصلاة 14. الأول قيام في فرض مع القدرة. الثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الثالث قراءة الفاتحة. الرابع الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه. السابع السجود. والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة. الحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ من التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني عشر الجلوس الأول التسليمتين. الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النثر والجنازة تسليمة واحدة. الرابع عشر الترتيب بين الأركان. واجباتها ثمانية. الأول تكبير الانتقال. الثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد. الثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود. السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الأول. والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام. الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، فمن ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، فالتارك واجبا من الواجبات تبطل صلاته مع العمد دون السهو فإنه يجبر بسجود السهو. والثالث ما لا تبطل بتركه وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبيّن فيها أركان الصلاة فقال: فأركان الصلاة 14. الأول قيام في فرض مع القدرة، وقيد الفرض مخرج ركنيته في النفل، ففي النفل لا يكون القيام ركنا. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ ما هي تكبيرة الإحرام يا عبد الرحمن؟ إيش قوله؟
الله أكبر الله أكبر تحرمنا إيش
سن. وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، لا يصح أن تقول الله أكبر، يعني كلا أن تقول الله أكبر لا يكون تكبيرة إحرام، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. ثم قال: وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يصلح نفسه فرض. يجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، بحيث يجد صوته في أذنه ويميزه، بحيث يجد صوته في أذنه ويميزه. والراجح الاكتفاء بإيقاعها ولو لم يجد السمع، فإذا حرك شفتيه بها فإنه يكون قد أوقعها، والأكمل أن يسمع نفسه. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا ثانيا في صلاة كسوف وخسوف، واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا ثانيا في صلاة كسوف وخسوف. فالركن عندهم هو الأول دون الثاني، لأن صلاة الكسوف والخسوف تكون ركعتان، في كل ركعة ركوعان ورفعان، والذي هو ركن منهما هو الأول. فإذا جاء المصلي فصلى مع الإمام ثم ركع ثم رفع ثم قرأ الإمام ثم ركع ثم رفع، فإن الركن حينئذ أيهما الأول من الثاني؟ فإن الركن منهما هو الأول، وأما الثاني فليس ركنا. ولهذا من فاته الركوع الأول فاتته الركعة الأولى، فيجب أن يقضيها على صفة تلك الركعة كما صلاها الإمام. والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الإبراهيمية، وكذا دون ذكر الآل، فيكفي قوله اللهم صل على محمد بعدما يجزئ منه، بعدما يجزئ من التشهد الأول، أي بعد ذكر ما يجزئه من التشهد الأول، يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ من التشهد الأول عند الحنابلة هو قول التحية لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والراجح أن المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أن المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيأتي به ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي به ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان. وعبارة بعض فقهاء الحنابلة التسليم، وعبارة بعض فقهاء الحنابلة التسليم، وما ذكره المصنف أو لا، لأنه يبين أن التسليم المراد عندهم كلا التسليمتين، فلا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى فقط، والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى فقط. ثم قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، يعني لو صلى الإنسان نفل يكفي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة فتصح صلاته. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة، فذكر أنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام، ما عدا تكبيرة الإحرام، وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع، فالإمام والمنفرد يقولان عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، يقولها الإمام والمنفرد عند اعتدالهم، يقولها الإمام والمنفرد عند اعتدالهم، لأنهما حال الانتقال ماذا يقولان؟ سمع الله لمن حمده. ويقولها المأموم عند الحنابلة عند انتقاله، ويقولها المأموم عند الحنابلة عند انتقاله، يعني المأموم عند الحنابلة متى يقول ربنا ولك الحمد؟ عند الانتقال، يعني عند الرفع. والراجح أن المأموم يقولها عند الاعتدال كالإمام والمنفرد، والراجح أن المأموم يقولها عند الاعتدال كالإمام والمنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي التشهد الأول. وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية فهو سنن، وهذا معنى قوله وأما سننها أي الصلاة فما بقي من صفتها الشرعية.
صلى الله عليكم. فصل في مواقيت الصلاة. وقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء لا أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار من العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعتنق بالمشرق ولا ظلمة بعده، ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة، يقول ترجمه إلا ترجم له إيش؟ ترجم له، ترجمه هذا لحن، يقول فلان ترجمه الذهبي في كتاب كذا، الصواب أن تقول ترجم له. فالمصنف ترجم لهذا الفصل بقوله فصل في مواقيت الصلاة، والمراد بها المواقيت الثمانية لا المكانية، لأن مكان الصلاة هو كل الأرض إلا ما استثني، لأن مكان الصلاة هو كل الأرض إلا ما استثني. وذكر المصنف في هذا الفصل خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء إلى الغروب، فإذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى الغروب سمي زوالا، فإن الشمس تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، فإذا توسطت السماء أي صارت في وسطها ثم مالت فإن هذا يسمى زوالا. قال إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فمبتدأ وقت الظهر من زوال الشمس، ومنتهى وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، والمراد بظل الزوال ظل الأشياء الذي تنتهي إليه عند زوال الشمس، والمراد بظل الزوال ظل الأشياء الذي تنتهي إليه عند زوال الشمس. فإن الشمس إذا خرجت من المشرق صار لها للأشياء ظل في الجهة المقابلة، لا يزال هذا الظل يتقاصر كلما اقتربت الشمس من وسط السماء، فإذا وصلت إلى وسط السماء وشرعت في الزوال فالظل الباقي حينئذ يسمى ظل الزوال. فلو قدر أن هذا الكتاب كان ظله عند شروق الشمس مترا ثم لم يزل يتقاصر حتى بلغ عند ابتداء الزوال 10 سنتيمترات، فإن هذه السنتيمترات 10 تسمى ظل الزوال، ويكون منتهى وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله بالإضافة إلى ظل الزوال. فنقدر أن هذا الكتاب مثله يعني قدره كم؟ 30 سنتيمترا وظله 10 سنتيمترات، فإن منتهى وقت الظهر حينئذ إذا صار الظل 40، يعني أن تجمع مثل ظل الشيء مع ظل الزوال، فهذا منتهى وقت الظهر. ثم قال بعد ذلك ذاكرا وقت العصر وهي المسألة الثانية، ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر، فهي تالية للظهر متصلة بها، فيكون ابتداء وقت العصر من أين؟ من مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، ومنتهاه بقوله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فمثلا هذا الكتاب الذي ظله عند الزوال 10 سنتيمترات ومع انتهاء وقت الظهر يكون 40 سنتيمترا، فإن انتهاء وقت العصر حينئذ يكون متى؟ كم؟ 70، 30 زائد 10 70 سنتيمترا. ثم قال وهذا آخر وقتها المختار، يعني مصير ظل الشيء مثليه بالإضافة إلى الزوال هذا الوقت المختار، وما بعده ضرورة إلى غروب الشمس. ووقت الضرورة المراد به ما لا يصلح أداؤها فيه إلا لمن له عذر، ما لا يصلح له أداؤها فيه إلا لمن له عذر، فإن لم يكن له عذر فإنه حينئذ يكون آثما. ثم ذكر المسألة الثالثة مبين وقت المغرب، فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والأحمر صفة كاشفة للشفق، فإن الشفق يكون أحمرا، فإذا غربت الشمس وغاب قرصها فقد دخل وقت المغرب حتى ينتهي إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هي الحمرة التي تكون في الأفق من جهة الشمس، وهي الحمرة التي تكون في الأفق من جهة غروب الشمس. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء، فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، فمبتدأه مغيب الشفق الأحمر ومنتهاه إلى ثلث الليل، وثلث الليل يحسب بقسمة الوقت الكائن بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني وقسمته على 3، فلو قدر أن الشمس تغرب في الساعة 6 ويطلع الفجر الثاني في 5، فإن الوقت الكائن بينهما كم ساعة؟ 11 ساعة، فيقسم على 3، فيكون منتهى الثلث الأول هو 3 الأولى. قال بعد ذلك ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، يعني ما بعد ثلث الليل الأول وقت ضرورة فلا تؤدى فيه إلا لصاحب عذر. والراجح أن الوقت المختار للعشاء يمتد إلى نصف الليل، والراجح أن الوقت المختار للعشاء يمتد إلى نصف الليل، فلا يضر تأخيرها حينئذ إليه، وهو رواية عن الإمام أحمد. ونصف الليل يعرف بأن يقسم ما بين غروب الشمس وطوع الفجر الثاني على اثنين. ثم بين المراد بطلوع الفجر الثاني فقال: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني متصف بوصفين، فالفجر الثاني متصف بوجهين بوصفين، أحدهما أنه بياض معترض، أي في عرض الأفق، أي في عرض الأفق من جهة المشرق، وليس مستطيلا صاعدا في الأفق، وليس مستطيلا صاعدا في الأفق. فالمستطيل هو الفجر الكاذب، وأما الفجر الصادق الثاني هو المعترض. والوصف الآخر أنه لا تعقبه ظلمة، كما قال: ولا ظلمة بعده، فليس بعد الفجر الثاني إلا الضياء، فلا يزال الضياء يزيد ويقوى. وأما الفجر الكاذب فإنه تخلفه ظلمة. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر، فقال: ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الذي تقدم وصفه إلى شروق الشمس، أي حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فإن وقت الفجر يكون قد انتهى.
بسم الله عليكم. فصل في مبتلات
ينبه إلى أمر ذي بال، وهو أن ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى من هذه العلامات هو الأصل في معرفة أوقات الصلوات، وإنما جعل المثبت في نشرات توقيت الأذان من التقاويم مرشدا إليها، فليس وقت الصلاة هو المؤقت في التقويم، بل وقت الصلاة هو العلامات التي رتبتها الشريعة، لكن يستأنس بهذه التقاويم في تعيين وقتها. والمعتد به من التقاويم هو التقاويم المنتشرة التي تتابع الناس على امتثال ما فيها، فالأوقات التي كان يصلي فيها أبوك وجدك هي الأوقات التي ينبغي أن تصلي فيها، وما عدا ذلك مما صار الناس يحدثونه بأقرة فهو من التشويش وإحداث الاختلاف بين المسلمين. فصار في بعض البلاد الإسلامية وقت الصلاة له ثلاث أوقات: هؤلاء يصلون، وهؤلاء بعدهم يأتون يصلون، وهؤلاء يأتون بعدهم يصلون، وكل طائفة تعتقد أن الطائفة الثانية صلت بغير الوقت. هذا من تلاعب الشيطان بالناس، فيحذره طالب العلم ولا يخرج عما عليه العمل في هذا البلد. والعلماء الذين كانوا في هذا البلد أعلم وأشهر بالديانة ممن بعدهم، فأنت إذا عدلت كل طبقة بمن قبلها فإن الزمن السابق أعلى من الزمن الذي بعده، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
صلى الله عليه وسلم. فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما خلى بشرطها، كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورته إن لم يستر في الحال، وبفسخ نية والتردد فيه وبشك. والثاني ما أخل بركنها، كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل، وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخل بواجبها، كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، ولسؤال مغفرة بعد سجود. الرابع ما أخل بنياتها، كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في القراءة، لتشهد أول بعد شروع في القراءة، وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وتقدم مأموم على إمامه، فبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس ما خل بما يجب فيها، كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة، ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما خل بما يجب لها، كمرور كلب أسود بهيم بين يديه بثلاثة أذرع فما دونها.
الله أكبر الله
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله
عقد المصنف رحمه الله ووثقه ترجمة أخرى من تراجم كتابه ترجم لها بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة هي ما يطرأ عليها فتتخلف معه الآثار المترتبة عليها ومعنى تتخلف أي تتأخر فلا تحصل ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع أصول مسائل المبطلات، وإنما عدوها عدا واختلفوا في عدها، فمنهم من عد ستا ومنهم من عد ثمان ومنهم من زاد ومنهم من نقص، ومنهم من يترجم لها بترجمة مفردة ومنهم من يجعلها في سجود السهو. والأوفق أن يترجم لها بترجمة مفردة وأن ترد إلى أصولها الجامعة، لأن الأفراد التي ذكروها تبلغ 30 ومثل هذا لا يمكن معه أصول الجمع في ذهن الفقيه والمتفقه، فردها إلى أصول جامعة يمكن حينئذ للفقيه والمتفقه أن يحكم بها على الصلوات. فعدت ستا أي باعتبار أصولها، فاقتصر المصنف في هذا الفصل على مسألة واحدة هي أنواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتاتها وتلف متفرق مسائلها. فالنوع الأول ما أخل بشرطها،
لأن الصلاة لها شروط كما تقدم، فما أخل بشرط الصلاة فهو مبطل لها كمبطل طهارة، لأن الطهارة شرط للصلاة، فإذا بطلت الطهارة فإن هذا الشرط ببطلانه يبطل الصلاة واتصال نجاسة به أي بالمصلي. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة التي لا يعفى عنها، لأنه يمكن التحرز منها، فإتصال النجاسة التي يعفى عنها فتصح معها الصلاة، فتصح معها الصلاة. مثل إيش؟
الجواب
يا عبد الله إيش؟ لا البكرة ليست النجاسة. ها إيش؟ البلة التي تكون بعد الاستجمار، البلة التي تكون بعد الاستجمار. وأبين من هذا وأحسن يقع به السؤال كثيرا أن بعض المرضى تكون له آلة بجانبه يكون فيها ما يخرج منه لا يمكن أن ينزعها، فهذه نجاسة متصلة به لكنه لا يمكن التحرز منها. لماذا لا يمكن التحرز منها؟ لأجل علة المرض، قال إن أزلها حالا فإن أزالها حالا فإنك لا يوقف صلاته، قال وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها أي لغير عاجز ومتنفر في سفر مباح، أي لغير عاجز ومتنفر في سفر مباح. ثم قال فإن كشف اليسير لا يضر، لكن المبطل لصلاة قال إن لم يستره بالحال، فإن تره بالحال حق صلاته. فلو قدر منه أعلى أسفل فخذه مما هو أعلى من الركبة، فإن المنكشف حينئذ من العورة، والذي انكشف بقدر ثلاثة أصابع فإنه حينئذ يبطل صلاته أم لا يبطل صلاته؟ لماذا؟ لأنه يسير. فإن كان المنكشف منه بهواء ونحوه سائر فخذه إلا سوأته، فإنه حينئذ يسير أو كثير؟ كثير. متى يضره؟ إذا لم يستره في الحال، فمتى أزالته عنه الريح فإنه يجب عليه أن يرده ويستر عورته. ثم قال وبفسخ نية أي بإبطالها، بأن ينوي الخروج من الصلاة أو ينوي تغيير عينها، بأن كانت ظهرا فينويها عصرا. فمثلا لو أن إنسانا في سفر، وهذا يقع كثير، لو أن إنسانا في سفر لما أرادوا تأخير صلاة الظهر والعصر وشرعوا يصلونها، شرع في هذه الصلاة وهو يظنها صلاة إيش؟ العصر، هم مؤخرين الظهر والعصر، فشرع في هذه الصلاة يظنها صلاة العصر، فلما فرغ من الفاتحة تذكر أنه لم يصلي إيش؟ الظهر، فإنه حينئذ إذا أكمل صلاته على هذه الصورة فحكم صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه فسخ النية، نقلها من صلاة العصر إلى صلاة الظهر، والواجب عليه حينئذ إيش؟ أن يقطع ويبتدئ بنية بصلاة الظهر. ثم قال وتردد فيه أي في الفسخ، لأن من شروط النية استصحاب حكمها لأن يستديمها حتى يفرغ من صلاته. ثم قال وبشكه أي بشكه المتعلق بنيته، والمراد بالشك التردد، فإذا أحرم بالصلاة وهو متردد يصلي الظهر أو العصر أو الظهر أو العصر واستمر في هذا التردد فإن هذا الشك يبطل صلاته. قال والثاني ما أخل بركنها، فإن الصلاة ذات أركان كما سلف، ومما يخل بركنها ما ذكره بقوله
كترك ركن مطلقة، مثل إيش؟ ألا يركع، ألا يركع. بعض الآن المساجد ينقطع الصوت، ينقطع الصوت مع الإمام وهم في إباحة المسجد، فيكون الإمام قد ركع ورفع ثم يريد أن يسجد وهم سمعوه وميزوه وهو يقول اللهم لك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، فعرفوا حينئذ أنه قد فرغ من الركوع، فإذا أكملوا صلاتهم معه فحينئذ صلاتهم باطلة، لأنهم تركوا ركنا، ويجب عليهم أن يركعوا ثم يدركوا الإمام، ويعذرون بتأخرهم لأجل انقطاع الصوت، فإن لم يفعلوا فإنهم يصلون بعد فراغهم من الصلاة ركعة كاملة، وإن طال الفصل يعيدون الصلاة كاملة. قال: وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، فضم تاء أنعمت وكسر تائها أو كسر تائها، وعمل متوال أي متتابع، مستكثر عادة أي محكوم بكثرته في العادة الجارية، أي محكوم بكثرته في العادة الجارية من غير جنسها، أي خارج عنها، أي خارج عنها. فالعمل المبطل من الصلاة عند الحنابلة له ثلاثة شروط، فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة شروط: الأول تواليه متتابعا، تواليه متتابعا، والثاني كثرته عادة، والثاني كثرته عادة، والثالث كونه من غير جنس أفعال الصلاة، كونه من غير جنس أفعال الصلاة فهو أجنبي عنها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله: إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. والثالث ما أخل بواجبها مما تقدم ذكره من واجبات الصلاة، ومثل بقوله: كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، بألا يأتي بتسبيح الركوع إلا في الاعتدال، ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد الجلوس، فمثلا وهو في ركوعه لا يقول سبحان ربي العظيم، وإنما يقولها متى؟ في اعتداله، فحينئذ يكون قد أوقع تسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. قال: ولي سؤال مغفرة بعد سجوده، فسؤال المغفرة محله الجلوس بين السجدتين، فإذا سأل المغفرة وتركها بين السجدتين وجاء بها في السجود، فإنه حينئذ يكون قد أخرها عن محلها. ولهذا فإن مما يجدر التنبيه إليه أن بعض الأئمة هداهم الله يأتون بتكبيرات الانتقال وهي من الواجب في غير محله، فتجده يكبر للسجود متى؟ وهو ساجد، ويقول سمع الله لمن حمده وهو معتدل، وقول سمع الله لمن حمده متى يقال؟ في حال الانتقال، فينبغي أن يحرص المصلي وخاصة الإمام على أن يأتي بها في الشرع، لأن الإمام إذا بطلت صلاته أضر بصلاة المأمومين، وأما الواحد فإن الأمر فيه أسهل، وإن كان يجب أن يحتاط لصلاته. ثم قال: والرابع ما أخل بهيئتها، والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، نظم الصلاة يعني ترتيبها وصورتها. قال: كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد لتشهد أول بعد شروع في قراءة، أي إذا قام ساهيا عن التشهد الأول ثم شرع في القراءة، فإنه حينئذ إذا رجع يكون قد أخل بهيئة الصلاة، لأنه ترك الركن وانتقل إلى الواجب، مع أن هذا الواجب يجبر به بس بسجدتي السهو وبسلام مأموم عبدا قبل إمامه، لأن المأموم تابع لإمامه فلا يسلم حتى يسلم الإمام، فإن سلم قبله فإن صلاته باطلة. قال: أو سهوا، يعني سلم سهوا ولم يعده بعده، أي لم يعد بعد انتباهه، فلو قدر أن مصليا يكون مع إمام فهو في التشهد ظن الإمام سلم فسلم حينئذ، فلما سلم وإذا بالإمام يسلم الآن، فحينئذ إذا سلم بعده صحت صلاته، وإن لم يسلم بعده لم تصح صلاته. قال: وبتقدم مأموم على إمامه، لأن صورة الصلاة أن يكون المأموم خلف الإمام، فإذا تقدم عليه وصار أمامه بطلت صلاته. ثم قال: وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة الإمام فإنها تبطل صلاة المأموم عند الحنابلة. وزاد بعض حذاقهم وهو مرعي الكرمي قوله: لا مطلقا، لأنه يوجد عندهم صور تبطل بها صلاة الإمام دون المأموم، كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيسبح به المأموم فيصر الإمام على قيامه ويبقى المأموم على جلوسه، فحينئذ تكون صلاة المأموم صحيحة، وتكون صلاة الإمام إذا أخبر بعد ذلك بزيادة محتاجة إلى جبرها لسجود سهو. ثم قال: ذاكرا المبطل الخامس ما أقل بما يجب فيها، أي مما يتعلق بصفتها فقهقهة، وهي الضحك المصحوب بصوت، وهي الضحك المصحوب بصوت، سميت قهقهة لخروج حرفين منها هما القاف والهاء. قال: وكلام فيها، ومن هذا وكلام فيها قال: ولو قل، أي ذلك الكلام، أو سهوا، أي ولو كان ساهيا أو مكرها أو لتحذير من هلكة، أي لتحذير غيره من سبب هلاك. فعلى أي حال كانت علة صدور الكلام فإنه عند الحنابلة يكون مبطلا. والراجح أن الكلام إن كان لسهو أو جهل إنه لا يبطل الصلاة، والراجح أن الكلام إذا كان لسهو أو جهل لا يبطل الصلاة، وهي رواية عن أحمد. ثم عد منه سلام قبل إتمامها، أي إذا سلم قبل إتمامها فحينئذ يكون ذلك قد أخل بما يجب فيها، لأن السلام يكون في آخر الصلاة ولا يكون في أثنائها. ثم ذكر المبطل السادس بقوله: ما أقل بما يجب لها، أي مما لا تعلق له بصفتها، أي مما لا تعلق به له بصفتها. وهذا هو الفرق بين الخامس والسادس، فالخامس يتعلق بصفتها والسادس لا يتعلق بصفتها. ومثل له بقوله: كمرور كلب أسود بهيم، يعني خالص السواد، فالبهيم الخالص من الشيء، بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، إن لم تكن له سترة، إن لم تكن له سترة. فإذا لم تكن له سترة ومر الكلب الأسود دون ثلاثة أذرع فإن صلاته تبطل، فإن مر بعد ثلاثة أذرع وليست له سترة فإن صلاته لا تبطل. وقدروا بثلاثة أذرع، لماذا؟ لأنها منتهى السجود غالبا، وقدروا بثلاثة أذرع لأنها منتهى السجود غالبا.
صلى الله عليك. قسم في سجود السهو، وهو سجدتان لدهون في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع من ثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا، ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني إن أحدث والثالث إن خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. ثم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة 31 بعد 400 والألف بمدينة الرياض حفظها الله دار الإسلام والسنة.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل عظام من مسائله. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا سجدة واحدة، وهو بهذا يفارق سجود التلاوة وسجود الشكر لذهول في صلاة. والمراد بالذهول طلوء أمر ما على ذهن المصلي يغيب به عن صلاته، طلوء أمر ما على ذهن المصلي يغيب به عن صلاته. وقوله عن سبب معلوم أي مبين شرعا، وهي أسباب سجود السهو المذكورة في المسألة الثالثة في قوله ويشرع في ثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص أو شك شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع إشارة إلى انتظام أحكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة. فأحكام سجود السهو متنوعة على ما ذكره في قوله وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. وهذه كلها يشملها اسم المشروع، فإن المشروع ربما أطلق على ما يشمل الوجوب والسنية والإباحة، وربما أطلق على ما يختص بالوجوب والسنية فقط. والمراد من الإطلاقين هنا هو الأول، لأن المباح مندرج معهما. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام فقال: فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع أو سجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا. فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاته أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا من واجباتها فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. ثم ذكر متى يسن سجود السهو فقال: ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في اعتداله أو سبحان ربي الأعلى في جلوسه بين السجدتين، فإنه عند ذلك يسن له أن يسجد للسهو. واستثنوا من ذلك ما ذكره بقوله غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو. فإذا جاء بالسلام في غير محله فالسجود حينئذ يكون عليه واجبا لا مستحبا. ثم ذكر متى يباح فقال: ويباح إذا ترك مسنونا، أي إذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة فإنه يباح أن يسجد للسهو عنه، كمن ترك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه فإنهما سنتان في الصلاة، فهذا يباح له أن يسجد للسهو. لكن محل هذا في من كان معتادا فعل تلك السنة، في من كان معتادا فعل تلك السنة فيسجد للسهو. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال: ومحله قبل السلام ندبا، أي يندب أن يكون السجود للسهو قبل السلام. واستثني من ذلك المذكور في قوله: إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، أي السهو الذي يكون عن نقص فإن المندوب أن يكون السجود بعد السلام، فيتشهد تشهدا أخيرا ثم إيش يسلم ثم يسجد للسهو. لا، إنما يتشهد ثم يسلم ثم يتشهد مرة ثم يسلم ثم يتشهد تشهدا ثم يسجد للسهو ثم يسجد تشهدا آخر ثم يسلم. فالحنابلة يقولون من سجد لسهوه بعد سلامه تشهد مرة أخرى وسلم، من سجد لسهوه بعد سلامه تشهد مرة أخرى وسلم، والراجح أنه لا يتشهد مرة أخرى ولا يسلم. فإذا سجد لسهوه بعد سلامه فإنه يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويكفيه ذلك ولا يحتاج إلى تشهد آخر. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو، فقال ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، أي إذا طال الفصل باعتبار العرف فخرج من المسجد وذهب وطال العرف ولم يسجد فهذا لا يسجد، أو لم يخرج من المسجد لأن المفروض يأتي وحده، لكن لو جلس في المسجد ساعة فإن حينئذ يكون قد ذهب وقت السجود. والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، فلو سهى في صلاة العصر ثم لم يسجد لسهوه ثم انتقض وضوءه عند ذلك يكون قد فات وقت السجود. والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له، فإذا خرج من المسجد وتذكر أن عليه السجود سهو فحينئذ فإنه لا يسجد له. والراجح أن من تذكر سجود سهو فإنه يسجد لسهوه إلا في حالين: أحدهما وقوع الحدث منه، والآخر أن يدخل وقت الصلاة التي تليها، فمثلا لو إنسان ذهب إلى البيت وعليه سجود سهو في صلاة العصر فلما جاءت الساعة 5:30 تذكر أنه لم يسجد السهو فإنه حينئذ يستقبل القبلة ويسجد سجود السهو، فإن لم يذكره إلا بعد صلاة المغرب فإنه حينئذ لا يسجد للسهو. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منه، فإذا قام لزائدة 5:45 يجلس. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، أي إذا وصل إلى الركن حرم عليه الرجوع، فإن لم يصل إلى الركن فإنه لا يحرم عليه الرجوع. قال: إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له الرجوع. فلو أنه قام ساهيا عن التشهد الأول واستتم قائما ولم يشرع في القراءة فحينئذ يكره له أن يرجع، فإن قرأ فإنه يحرم عليه الرجوع. ومن قام عن التشهد الأول فله في المذهب 3 أحكام، الأول أن ينهض عنه ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع، يعني توثب له فلما ارتفع تذكر أنه لم يجلس في التشهد الأول، فحينئذ فالمذهب أنه يجوز له أن يرجع. والثاني أن ينهض عنه ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة، فإنه يكره له أن يرجع، والثالث أن يستتم قائما ويشرع في القراءة، فإنه حينئذ يحرم عليه الرجوع عند الحنابلة، يحرم عليه الرجوع عند الحنابل، والراجح أنه إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة فإنه يرجع، والراجح أنه إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة فإنه يرجع، فإنه هو الذي ثبتت به الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قدر أنه قام واستتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة فإنه حينئذ يرجع، والحنابلة يقولون يكره له الرجوع، وأما إذا شرع في الفاتحة فإنه يكون قد شرع في ركن فلا يرجع إلى واجب. ثم ذكر المسألة التابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، فإذا شك الإنسان في شيء من أركان صلاته أو عدد ركعاتها بنى على الأقل، فإذا شك أنه صلى ركعتين أو ثلاثا فإنه يبني على الأقل لأنه المجزوم به ثم يسجد للسهو. والراجح أنه إذا أمكنه الترجيح رجح به، فإن لم يمكنه عمد إلى الأقل، يعني إذا شك أنه صلى ثلاثا أو ركعتين والراجح عنده أنه صلى ثلاثا فإنه يعمل بما ترجح عنده ويكون قد صلى ثلاثا، وإن لم يترجح له شيء فإنه يبني على الأقل وهو المتيقن فيكون قد صلى ركعتين ثم يسجد للسهو. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه فلا منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر فيه لأنه يكون قد ختم صلاته، والشك الطارئ على العبد لا يضر عند الحنابلة في محلين، والشك الطارئ على العبد لا يضر عند الحنابلة في محلين: أحدهما أن يطرأ على العبد بعد فراغه من العبادة، أن يطرأ بعد على العبد بعد فراغه من العبادة، فإذا فرغ من وضوئه أو صلاته أو صيامه ثم شك بعد فيه فلا يلتفت بالشك، لأن الأصل إيقاع العبادة كما هي شرعا طلبا لإبراء الذمة، لأن الأصل إيقاع العبادة كما هي شرعا طلبا لإبراء الذمة فلا يلتفت إلى الشك بعده. والآخر أن يكون الشك صادرا ممن كثرت شكوكه، أن يكون الشك صادرا ممن كثرت شكوكه وتعددت ظنونه، فإنه حينئذ يؤمر بأن لا يلتفت إلى شك، فإنه حينئذ يؤمر بأن لا يلتفت إلى شكه. لماذا؟ لئلا يتسلط عليه الوسواس، لئلا يتسلط عليه الوسواس. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من قراءة من إقراء الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم وهو المقدمة الفقهية الصغرى، وأجزت لكم روايتها عندي. وأنبه ختاما إلى أمرين: أحدهما أنه يكون غدا لي محاضرة بعد صلاة المغرب في جامع الحمراء الشرقية موضوعها الإيمان بالله، والثاني أن الدرس القادم يوم الأربعاء في كتاب التوحيد بعد العشاء يزاد معه بعد المغرب، فنبدأ إن شاء الله تعالى في درس كتاب التوحيد القادم بعد صلاة المغرب. وفق الله جميعا وحبه وارضه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فصل في التيمم. وقبل الشروع في بيان مسائله، أود بيان جملة فات القول في بيانها، وهي قوله في الصفحة 77 بعد 900: ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر، ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر. ومعناها أن الفرضين المذكورين قبل، وهما الترتيب والمولاة، يسقطان مع الغسل. فإذا اغتسل المرء وأراد الوضوء في غسله فإن هذان الفرضان يسقطان عنه، فلا يلزمه حينئذ ترتيب ولا موالاة إذا كان غسله عن حدث أكبر، بخلاف كونه غسل تبرد ونحوه، أو غسلا مستحبا لا عن حدث كغسل الجمعة عند الحنابلة. نعم.
صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم: غفر الله لكم في كتابكم مقدمة فقهية صغرى، فصل في التيمم، وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، وواجبه التسمية مع الذكر، وفروضه أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والثالث الترتيب، والرابع موالاة بقدرها في الوضوء، ويسقطان مع تيمم عن حدث أكبر، ومبطلاته أربعة: الأول مبطل ما يتيمم له، والثاني خروج الوقت، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، والرابع زوال مبيح له.
عقد المصنف رحمه الله ووفقه فصلا آخر من فصول كتابه، ترجم له بقوله: فصل في التيمم. ذكر فيه 5 مسائل من مسائله الكبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته الشرعية، وهي المذكورة في قوله: استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم مفارق أصليه الوضوء والغسل في 3 أشياء. فالتيمم مفارق أصليه الوضوء والغسل في 3 أشياء: أحدها أن المستعمل فيه تراب، وأما المستعمل فيهما فهو ماء طهور مباح، وأما المستعمل فيهما فهو ماء طهور مباح. وثانيها أن استعمال الماء في الوضوء يتعلق بأربعة أعضاء:
أن استعمال الماء في وضوء يتعلق بأربعة أعضاء، وفي الغسل بجميع البدن، وأما التيمم فيتعلق بعضوين فقط، هما الوجه واليدان. وثالثها وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما، أي مغايرة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم، وأنها ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله. وتقدمت هذه الشروط بيانا وإيضاحا في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة حتى يدخل وقتها، فإذا دخل وقتها تيمم لها. والراجح عدم اشتراطه، وهو مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت. فلو تيمم قبل صلاة المغرب لها صح صلاته بذلك التيمم. والسابع العجز عن الماء، إما لفقده وإما للتضرر باستعماله أو طلبه. فإذا عجز عن الماء لفقده أي عدم وجوده، أو لم يقدر على استعماله لحصول الضرر به، فإنه يتيمم حينئذ، سواء كان الضرر في استعماله أو في طلبه. فالضرر في استعمال كأن يكون بدنه يتضرر بوصول الماء إليه، والتضرر في طلبه كأن يكون الطريق الموصل إليه موحشا مخوفا على العبد إذا سلكه. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. والمذكور في هذا الشرط هو صفة التراب المعلومة التي أشار إليها المصنف بقوله استعمال تراب معلوم، أي مبين الصفة شرعا، فالمتيمم به هو التراب دون غيره من وجه الأرض. واختار جماعة من المحققين، منهم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، صحة التيمم بكل ما كان على وجه الأرض من جنسها، كتراب أو رمل أو صخر أو غيرها، ما دام من وجه الأرض الذي هو أصلها. وعلى المذهب يختص التيمم بالتراب. وهذا التراب عندهم له أربعة شروط: أحدها أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، والتراب النجس عندهم ما خالطته النجاسة، والطاهر عندهم المتناثر من المتيمم عند تيممه، فلو قدر أن أحدا تيمم واستعمل التراب ثم تساقطت حبات من التراب الذي استعمله على وسادة ونحوها، فإن هذا عند الحنابلة ليس ترابا طهورا، وإنما هو تراب طاهر. والحنابلة يقسمون التراب قسمة ثلاثية كقسمتهم للمياه، والحنابلة يقسمون التراب قسمة ثلاثية كقسمتهم للمياه، والمعتد به في الاستعمال عندهم في التيمم هو التراب الطهور، والصحيح أن الطاهر مثله، والصحيح أن الطاهر مثل أن الطاهر مثله، فيصح التيمم به. والشرط الثاني عندهم أن يكون التراب مباحا، فخرج به المسبوق والمغصوب ونحوهما، والصحيح أن التيمم به صحيح مع الإثم على ما تقدم بيانه، من أن السرقة والغصب ونحوهما أوصاف خارجة عن متعلق الحكم، فيصح بالماء المغصوب وكذا التراب المغصوب والمسروق مع حصول الإثم بفعله. والثالث أن يكون التراب غير محترق، فخرج به التراب المحترق كالتراب الكائن أثرا للنار بعد خمودها، فإن التراب الذي يكون تحت النار مما يخالطه رمادها صار ترابا محترقا، فلا الخزف إذا دق، وكذلك الخزف إذا دق، لأن الخزف يوضع في أفران النارية حتى يشتد، وأصله من تراب، آنية مصنوعة منه انكسرت ثم تدقدقت فأراد أن يستعملها في الطهور فإنه أن يستعملها في التيمم فإنه لا يستعمل به لأنه تراب محترق. والرابع أن يكون له غبار يعلق باليد أن يلصق بها، والراجح عدم اشتراقه، فلو لم يكن غبار واستعمل المتيمم صح استعماله كالضرب باليدين على صخر. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم، وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع التذكر. وذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة: الأول مسح الوجه، الثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والكوع هو العظم الناتئ أسفل الإبهام مما يلي مما هو في الرسغ، العظم الناتئ أسفل الإبهام مما هو في الرسغ، فالرسغ وهو موصل الذراع للكف طرفان، أحدهما يسمى كوعا وهو الواقع أسفل الإبهام، والآخر يسمى كرسوعا وهو الواقع أسفل الخنصر، وهو الواقع أسفل الخنصر، يعني هذا العظم يسمى إيش؟ كرسوعا. والناس يقولون ما يعرف إيش كوعه من كرسوعه أو من بوعه، كثير يحسبون ليش الكوع يقولون إيش المرق، وهذا ليس هو الكوع، الكوع العظم الذي يلي الإبهام أسفل منه في الرسغ. والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه، والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه، والراجح أنه ليس فرضا له، الراجح أنه ليس فرضا له، فيصح التيمم بتقديم أحدهما على الآخر، فيصح التيمم بتقديم أحدهما على الآخر. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بقدر ما تقدم في الوضوء، وتقديرها عند الحنابلة في الوضوء إيش؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أو حتى يجف أوله، وتقدم أن الراجح تقديره بالعرف، وكذلك في التيمم يقدر به العرف إلحاقا له بأصله، ثم قال ويسقطان أي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث أكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته وأنها أربعة. الأول مبطل ما تيمم له، فإن كان تيمم لوضوء فمبطلات تيممه حينئذ هي نواقض الوضوء، وإن كان تيمم لغسل فإن مبطلات تيممه حينئذ هي موجبات الغسل. والثاني خروج الوقت، أي خروج وقت الصلاة المتيمم لها، أي خروج وقت الصلاة المتيمم لها. فإذا تيمم للمغرب متى؟ أي أحسن، بعد دخول وقتها، فإنه إذا خرج وقت التيمم وقت الصلاة المغرب فإن وضوءه فإن تيممه إيش؟ يبطل. واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين، استثنى الحنابلة من ذلك صورتين. الصورة الأولى أن يصلي الظهر بتيممه لجمعة إذا فاتت، أن يصلي الظهر لتيمم لجمعة إذا فاتته، فلو قدر أن مصليا لم يجد الماء فتيمم ثم ذهب إلى الجمعة فوجدها قد انقضت، فإن الواجب عليه حينئذ أن يصلي ظهرا، ويجوز له عند الحنابلة أن يصلي الظهر بتيممه للجمعة، لأن الجمعة والظهر عند الحنابلة صلاتان منفصلتان، فليست الجمعة عندهم بدل عن الظهر. فلو قدر مثلا عند الحنابلة أن الجمعة صليت قبل الزوال، هذا عند الحنابلة وقتها كعيد، لو أنها صليت قبل الزوال فجاء إلى المسجد رجل ففاتته الجمعة، فإنه حينئذ يصلي إيش؟ الظهر. شو يسوي؟ ينتظر حتى يدخل وقت الظهر، فإنه ينتظر حتى يدخل وقت الظهر فيصلي حينئذ. والصورة الثانية إن نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع، إن والجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع بعد تيممه في وقت الأولى، بعد تيممه في وقت الأولى، كأن يقصد المسافر، كأن يقصد المسافر تقديم صلاتين مجموعتين في وقت الأولى فيتيمم، ثم يطرأ عليه أن يؤخر الجمع، فإنه حينئذ سيصلي صلاة الظهر والعصر في وقت الصلاة الثانية وهي العصر، ويجوز أن يكون ذلك بتيممه في وقت الأولى. لماذا استثنوه؟ نعم أحسن، لأن وقت المجموعتين يكون واحدا، لأن وقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. والراجح أنه لا يبطل تيممه بخروج وقت ما تيمم له، الراجح أنه لا يبطل تيممه بخروج وقت ما تيمم له، فلو تيمم لي المغرب ثم خرج وقتها ودخل العشاء فإنه باق على تيممه، ويجوز له أن يصلي العشاء بتيمم المغرب. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، فإذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر عليه فإنه يبطل التيمم ويجب عليه أن يستعمل الماء. والرابع زوال مبيح له، أي زوال العذر الذي كان قائما للإنسان بتضرره استعمال الماء أو طلبه، فيجب عليه حينئذ أن يستعمل الماء ويبطل تيممه.
صلى الله عليكم. فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والآمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة، ذكر فيه مسألتين كبيرتين من مسائله. المسألة الأولى في بيان حقيقتها، وهي في قوله وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة يراد به إيش؟ مبينة الأحكام في الشرع، وهذا القيد أغنى عن إلحاق قيد آخر زاده بعض المتأخرين وهو بنية، وهذا القيد أغنى عن زيادة قيد آخر ألحقه بعض المتأخرين، لأن من صفة الصلاة الشرعية كونها بنية، لأن من صفة الصلاة الشرعية كونها بنية. أشار إلى هذا المرعي الكرمي في غاية المنتهى، أشار إلى هذا مرعي الكرمي في غاية المنتهى، وتبعه شارحه الحيباني في باب الوضوء. في باب الوضوء، يعني لما ذكر الوضوء أنه لا يشترط عند بيان حقيقته الشرعية أن يقال بنية، قالوا لأنك إذا قلت بصفة مخصوصة أو بصفة معلومة اندرجت فيها النية، فيقال أيضا في الصلاة ما قالاه في الوضوء. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان، فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فإذا وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بها والصلاة واجبة عليه. والفرق بين شروط الصحة والوجوب يظهر في حق من لم يقم به شرط الوجوب وصلى، والفرق بين شروط الصحة والوجوب يظهر في من لم تجب عليه الصلاة وصلى، كالصبي المميز، فإن الصبي المميز لا تجب عليه الصلاة، وإذا صلى صحت منه، وإذا صلى صحت منه. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. والشرط الرابع مختص بالنساء، والشرطان الثاني والثالث يذكرهما بعض الفقهاء بقوله التكليف، فيعدها ثلاثة ويجمع بين الشرطين البلوغ والعقل باسم التكليف. والمختار تجافي هذا الاصطلاح وتركه، لأنه مبني على عقيدة نفاة الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، فإن نفاة الحكمة والتعليل عن أفعال الله الذين يقولون إن الله يأمر بلا حكمة وينهى بلا حكمة، حملهم هذا المعتقد على إيجاد اصطلاح التكليف. وهو مخالف لحقيقة الشرع، لأن الشرع لا يسمى تكليفا، فإنه لذة وأنس وسعادة وسرور. ذكر هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. واضح؟
جاني واحد قال طيب هذا في القرآن، كنا وين في القرآن؟ قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما الجواب؟
الجواب أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على معنى التكليف في العرب، مو على معنى التكليف المصطلح الحادث. فإن من قواعد التفسير النافعة أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، وأصل التكليف عند العرب تعليق الشيء بالشيء، ومنه كلف الوجه وهو ما يعلق به، فإن ما يعلو على الوجه من كدرة سمي كلفا لأنه تعلق به، فلا يفسر القرآن بالمصطلح الحادث. ولأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الشاذلي، وهي رسالة مشهورة، كلام بين فيه أن مصطلحات الأصوليين كالشك والظن والوهم ليست هي المعاني المرادة في خطاب الشرع، ولا هي التي تعرفها العرب في كلامه، وإنما اصطلح عليها الأصوليون في علمه، فلا ينبغي أن يفسر خطاب الشرع بمصطلح حدث بعده. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء أو بالغسل أو بدلهما بالتيمم، بالوضوء أو بالغسل أو بدلهما بالتيمم. فالحدث المذكور هنا نوعان، الحدث المذكور هنا نوعان: أحدهما ما أوجب غسلا ويسمى الحدث الأكبر، والآخر ما أوجب وضوءا ويسمى الحدث الأصغر، والخامس دخول الوقت أي لصلاة مؤقتة، فهو المقصود هنا. فأصل هذه الشروط أنها موضوعة للصلوات الخمس المكتوبة. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، والعورة اسم للفرج، اسم للفرجين وكل ما يستحيا منه، اسم للفرجين وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهرة، الجلدة الظاهرة، والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه، هو الذي لا تبين من ورائه. فمتى بانت البشرة من وراء ثوب فهو واصف لها غير ساتر لها. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة أنواع: أولها ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وثانيها الفرجان، وثانيها الفرجان، وثالثها البدن كله إلا الوجه، البدن كله إلا الوجه. فأما النوع الأول من العورات وهو ما بين السرة والركبة فهو عورة الذكر البالغ عشرة، والحرة المميزة، والأمة أي المملوكة ولو مبعضة، أي عتق بعضها وبقي بعضها رقيقا، أي عتق بعضها وبقي بعضها رقيقا، كأن يكاتبها مالكها على أن تعتق نفسها بعشرة آلاف ريال، وأوفت إليه خمسة آلاف وبقيت خمسة آلاف، فتسمى أمة مبعضة، فبعضها حر وبعضها قن لم يتحرر بعد. فما كان من هذا الجنس فإن عورته تكون ما بين السرة والركبة. وأما النوع الثاني وهو الفرجان فهو عورة ابن سبع إلى عشر، فهو عورة ابن سبع إلى عشر، فما لم يبلغ عشرا فإن عورته الفرجان. ف فإذا بلغ عشرا صارت عورته من السرة إلى الركبة. وأما النوع الثالث فهو عورة المرأة الحرة البالغة. أما النوع الثالث فهو عورة المرأة البالغة الحرة، وهو جميع بدنها إلا الوجه، وهو جميع بدنها إلا الوجه. والراجح أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها ويديها ورجليها، إلا وجهها وكفيها، يدين يعني كفين هنا، إلا وجهها وكفيها ورجليها، وهي رواية عن أحمد اختارها من أصحابه ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فلو صلت المرأة مكشوفة القدمين أو مكشوفة اليدين فإن صلاتها حينئذ تكون صحيحة على الراجح، وأما على المذهب فإنها غير صحيحة. والعورات المذكورة ها هنا هي عورات الصلاة لا عورات النظر، فإن عورات النظر عند الفقهاء تذكر في كتاب النكاح، فإن عورات النظر عند الفقهاء تذكر في كتاب النكاح. واضح؟ يعني ممكن واحد يعني يسمع كلامي ويذهب يقول أنا سمعته يقول إن وجه المرأة ليس بعورة، فصادي سمعني، لكن سمعني في أي مقام؟ سمعني في مقام عورة الصلاة ليس في عورة النظر. فعورة النظر إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وأما عورة الصلاة أي ما يجب عليها ستره في صلاتها في بيتها، فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا ما استثنينا، وهو الوجه واليدان والقدمان أو الكفان والقدمان. وقوله في النوع الأول ما بين السرة والركبة يعلم منه أن الحدين ليس داخلين في العورة، فالركبة نفى ليست من العورة، وكذا السرة ليست من العورة. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع عاتقيه بلباس، والعاتق موضع الرداء من المنكب، والعاتق موضع الرداء من المنكب أي الذي يجعل عليه الرداء من المنكب، هذا يسمى عاتق. فيزيد الرجل البالغ في فرضه وجوب سترهما، ويسقط هذا الشرط عند الحنابلة في حق من كان متنفلا، في حق من كان متنفلا، وكذا في غير رجل بالغ. والراجح أنه لا يجب ستر العاتق في الفرض، والراجح أنه لا يجب ستر العاتق في الفرض، ولكنه مستحب. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالبدن بدن المصلي، والثوب ملبوسه، والبقعة الموضع الذي يصلي فيه. والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والنجاسة المعفو عنها هي التي لا يمكن اجتنابه والتحرز منه، والنجاسة المعفو عنها هي التي لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. فتقدم معنا البلة التي تبقى بعد استعمال الحجارة، فإن هذه من النجاسة إيش؟ المعفو عنها، لأنه لا يمكن اجتنابها ولا التحرز عنها فيعفى عنها. والثاني استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة إلا في حق اثنين، شرط عند الحنابلة إلا في حق اثنين، أحدهما العاجز الذي لا يقدر على استقبال القبلة، والآخر المتنفل في السفر المباح ولو كان قصيرا، المتنفل بالسفر المباح ولو كان قصيرا. فأما العاجز فإنه يصلي إلى أي جهة؟ أحسن، فإنه يصلي إلى الجهة التي هو عليها. فأما العاجز فإنه يصلي على الجهة التي هو عليها، ولا يكلف نفسه ما يشق عليه، ولا يكلف نفسه ما يشق عليه. وأما المسافر المتنفل في سفر مباح فإنه يتوجه إلى أين؟
لا، ما قالوا الحنابلة، خليك على هذا الحنابلة، إلى جهة سيره، إلى جهة سيره، لأن الأول رواية في المذهب وليست هي المذهب. فإنه يتنفل إلى يستقبل إيش؟ جهة سيره. طيب ما فائدة هذا يستقبل جهة سيره؟ ها؟ لا، ما فائدة. ليش طيب ليش عندهم أن يستقبل جهة سيره؟ يعني لو استقبل غيرها هل تصح منه ولا لا تصح؟ تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، ما تصح. مثلا لو قدر أن إنسان ركب ناقة أو حصانا أو سيارة حتى، وكان متجها إلى الشرقية، وجهه يكون إلى أين؟ الشرق. فلو أنه لم يركب تلك الدابة بالطول وإنما ركبها بالعرض، صار وجهه إلى أين؟ إلى الشمال، فإنه لا يصح استقباله للشمال. لماذا؟ لأنه ليس جهة سيره، فجهة سيره إنما هي الشرق. وإنما أبيح له ترك استقبال القبلة توسعة عليه، فإن كان يريد الاستقبال فإن استقبال القبلة حينئذ أولى، أولى من غيره. وفرض القبلة في هذا الشرط، وفرض استقبال القبلة في هذا الشرط أحد شيئين، وفرض استقبال القبلة في هذا الشرط أحد شيئين، أحدهما استقبال عينها، استقبال عينها، والمراد أن يصيب ببدنه كله عين الكعبة، أن يصيب ببدنه كله عين الكعبة، وهذا فرض من كان قريبا منها، وهذا فرض من كان قريبا منها. والثاني إصابة جهتها، إصابة جهتها، وهذا فرض من كان بعيدا عنها، وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها، فيستقبل الجهة دون العين، فيستقبل الجهة دون العين. أبين لكم ذلك بالمثال. لو قدر أن هذه هي الكعبة، لو قدر أن هذه هي الكعبة، وإنسان الآن في رحبة الحرم، في رحبة الحرم، فصلى مستقبلا الجهة دون العين، يعني القبلة الكعبة كلها على يمينه وهو يصلي هكذا، ما حكم صلاته؟ لا تصح، لأن فرضه استقبال عينه، فينبغي أن ينحرف حتى يستوعب بدنه عين الكعبة. لكن لو قدر أن هذا المستقبل كان بعيدا عن الكعبة، يعني مثلا لو الآن هذه الكعبة وبيني وبينها أو بين هذا المصلي وبينها 1000 فيت، فهو عندما استقبل استقبل الجهة ولم لا يصيب العين في صلاته، ما حكم صلاته؟ تصح صلاته، لأن فرضه استقبال الجهة. وكل من بعد عن القبلة اتسعت جهة، كل من بعد عن القبلة اتسعت جهة، وهذا من فضل الله، فإن كلما بعدت عن القبلة فإن الإنسان تتسع عليه القبلة، فالواجب عليه حينئذ هو الجهة، كما صحت في ذلك الآثار عن عمر وعن غيره، وروي فيها حديث مرفوع لا يصح، فيكفيه أن يستقبل الجهة دون عين الكعبة. فإن قال قائل قد ظهرت اليوم هذه الأجهزة التي تجعلك في أي بقعة مصيبا عين القبلة، فحينئذ
هل يجب عليه يصيب عينها أم لا يمتك الجهة؟ لا سلطان. ليش؟ ليش؟ أحسن. لأن هذه الأجهزة لا تفيد علما وإنما تفيد إيش؟ ظنا، إنما تفيد ظنا، وحكم الشرع استقبال الجهة، فلا نحتاج إلى هذه الظنون، فلا نحتاج إلى هذه الظنون. هذه قاعدة في الأجهزة، الأصل بها أنها تفيد إيش؟ الظن. أنتم مثلا تعرفون لدرس منكم الفرائض ميراث الحمل، ميراث الحمل، الفقهاء كيف يحسبون ميراث الحمل؟ على احتمالات، احتمالات ذكر أو أنثى أو كنثى. طيب لو أن إنسان قال الآن هذه الأجهزة تفيد، يستطيع أن يستخرجون جنس الجنين، فنقول نقسمها على أنه ما أظهرته الأجهزة بأنه ذكر أو أنثى، فحينئذ يعمل بها أم لا يعمل بها؟ لا يعمل بها، لأنها ليست قطعية، وقد يقسم لها ميراث أنثى وتصير بعد ذلك ذكر، ويصير الحمل ذكرا فيضيع حقه ويقع التصرف فيه ويحتاج إلى استرجاعه. والله سبحانه وتعالى شرع الأحكام على اليسر، والتقعر بالتشدد فيها استعمال الأجهزة من الآصال والأغلال التي وضعها الله عز وجل عن هذه الأمة. بقي الإنباه إلى أن الفقهاء رحمهم الله تعالى من الحنابلة ألحقوا بمسجد الكعبة مسجدا آخر، جعلوا الفرض فيه استقبال العين، وهو المسجد النبوي، وهو المسجد النبوي. قالوا لأن قبلته متيقنة، فيجب حينئذ فيه استقبال نفس قبلة المسجد النبوي لمن كان فيه، فيضره الانحراف عنه، أما من بعد فحكمه كحكم مسجد الكعبة.
بسم الله عليكم. فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام. الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان. الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. الثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14. الأول قيام في فرض مع القدرة. الثاني تكبيرة الإحرام وجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الثالث قراءة الفاتحة. الرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. السابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة. الحادي عشر التشهد الأخير والركوع منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ من التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني عشر الجلوس الأول التسليمتين. الثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النثر والجنازة تسليمة واحدة. الرابع عشر الترتيب بين الأركان واجباتها ثمانية. الأول تكبير الانتقال. الثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد. الثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود. السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الأول والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وذكر فيه ثلاثة مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام. الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، فمن ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فالتارك واجبا من الواجبات تبطل صلاته مع العمد دون السهو فإنه يجبر بسجود السهو. والثالث ما لا تبطل بتركه وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة فقال فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، وقيد الفرض مخرج ركنيته في النفل، ففي النفل لا يكون القيام ركنا. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ ما هي تكبيرة الإحرام يا عبد الرحمن؟ إيش قوله؟
الله أكبر الله أكبر. إذا أحرمنا إيش
سنة، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. لا يصح أن تقول الله أكبر، يعني كذا أن تقول الله أكبر لا يكون تكبيرة إحرام، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. ثم قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسبع نفسه فرض. يجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، بحيث يجد صوته في أذنه ويميزه، بحيث يجد صوته في أذنه ويميزه. والراجح الاكتفاء بإيقاعها ولو لم يجد السمع، فإذا حرك شفتيه بها فإنه يكون قد أوقعها، والأكمل أن يسمع نفسه. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية، الرابع الركوع، والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا ثانيا في صلاة كسوف وخسوف، واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا ثانيا في صلاة كسوف وخسوف. فالركن عندهم هو الأول دون الثاني، لأن صلاة الكسوف والخسوف تكون ركعتان، في كل ركعة ركوعان ورفعان، والذي هو ركن منهما هو الأول. فإذا جاء المصلي فصلى مع الإمام ثم ركع ثم رفع ثم قرأ الإمام ثم ركع ثم رفع، فإن الركن حينئذ أيهما، الأول أم الثاني؟ فإن الركن منهما هو الأول، وأما الثاني فليس ركنا. ولهذا من فاته الركوع الأول فاتته الركعة الأولى، فيجب أن يقضيها على صفة تلك الركعة كما صلاها الإمام. والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الإبراهيمية، وكذا دون ذكر الآل، فيكفي قوله اللهم صل على محمد بعدما يجزئ منه، بعدما يجزئ من التشهد الأول، أي بعد ذكر ما يجزئه من التشهد الأول، يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ من التشهد الأول عند الحنابلة هو قول التحية لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والراجح أن المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أن المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيأتي به ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي به ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان. وعبارة بعض فقهاء الحنابلة التسليم، وعبارة بعض فقهاء الحنابلة التسليم، وما ذكره المصنف أولى، لأنه يبين أن التسليم المراد عندهم كلا التسليمتين، فلا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى فقط، والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى فقط، ثم قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، يعني لو صلى الإنسان نفل يكفي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة فتصح صلاته. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة، ذكر أنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام، ما عدا تكبيرة الإحرام، وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع، فالإمام والمنفرد يقولان عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، يقولها الإمام والمنفرد عند اعتدالهم، يقولها الإمام والمنفرد عند اعتدالهم، لأنهما حال الانتقال ماذا يقولان؟ سمع الله لمن حمده. ويقولها المأموم عند الحنابلة عند انتقاله، ويقولها المأموم عند الحنابلة عند انتقاله، يعني المأموم عند الحنابلة متى يقول ربنا ولك الحمد؟ عند الانتقال، يعني عند الرفع. والراجح أن المأموم يقولها عند الاعتدال كالإمام والمنفرد، والراجح أن المأموم يقولها عند الاعتدال كالإمام والمنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي التشهد الأول. وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية فهو سنن، وهذا معنى قوله وأما سننها أي الصلاة فما بقي من صفتها الشرعية.
صلى الله عليه وسلم. فصل في مواقيت الصلاة. وقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار من العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعتنق بالمشرق ولا ظلمة بعده، ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة. يقول ترجمه إلا ترجم له إيش؟ ترجم له، ترجمه هذا لحن، يقول فلان ترجمه الذهبي في كتاب كذا، الصواب أن تقول ترجم له. فالمصنف ترجم لهذا الفصل بقوله فصل في مواقيت الصلاة، والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية، لأن مكان الصلاة هو كل الأرض إلا ما استثني، لأن مكان الصلاة هو كل الأرض إلا ما استثني. وذكر المصنف في هذا الفصل خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء إلى الغروب، فإذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى الغروب سمي زوالا، فإن الشمس تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، فإذا توسطت السماء أي صارت في وسطها ثم مالت فإن هذا يسمى زوالا. قال إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فمبتدأ وقت الظهر من زوال الشمس، ومنتهى وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، والمراد بظل الزوال ظل الأشياء الذي تنتهي إليه عند زوال الشمس، والمراد بظل الزوال ظل الأشياء الذي تنتهي إليه عند زوال الشمس. فإن الشمس إذا خرجت من المشرق صار لها للأشياء ظل في الجهة المقابلة، لا يزال هذا الظل يتقاصر كلما اقتربت الشمس من وسط السماء، فإذا وصلت إلى وسط السماء وشرعت في الزوال فالظل الباقي حينئذ يسمى ظل الزوال. فلو قدر أن هذا الكتاب كان ظله عند شروق الشمس مترا ثم لم يزل يتقاصر حتى بلغ عند ابتداء الزوال 10 سنتيمترات، فإن هذه السنتيمترات 10 تسمى ظل الزوال، ويكون منتهى وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله بالإضافة إلى ظل الزوال. فنقدر أن هذا الكتاب مثله يعني قدره كم؟ 30 سنتيمترا وظله 10 سنتيمترات، فإن منتهى وقت الظهر حينئذ إذا صار الظل 40، يعني أن تجمع مثل ظل الشيء مع ظل الزوال، فهذا منتهى وقت الظهر. ثم قال بعد ذلك ذاكرا وقت العصر وهي المسألة الثانية، ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر، فهي تالية للظهر متصلة بها، فيكون ابتداء وقت العصر من أين؟ من مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، ومنتهاه بقوله إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فمثلا هذا الكتاب الذي ظله عند الزوال 10 سنتيمترات ومع انتهاء وقت الظهر يكون 40 سنتيمترا، فإن انتهاء وقت العصر حينئذ يكون متى؟ كم؟ 70، 30 زائد 10 70 سنتيمترا. ثم قال وهذا آخر وقتها المختار، يعني مصير ظل الشيء مثليه بالإضافة إلى الزوال هذا الوقت المختار، وما بعده ضرورة إلى غروب الشمس. ووقت الضرورة المراد به ما لا يصلح أداؤها فيه إلا لمن له عذر، ما لا يصلح له أداؤها فيه إلا لمن له عذر، فإن لم يكن له عذر فإنه حينئذ يكون آثما. ثم ذكر المسألة الثالثة مبين وقت المغرب، فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والأحمر صفة كاشفة للشفق، فإن الشفق يكون أحمرا، فإذا غربت الشمس وغاب قرصها فقد دخل وقت المغرب حتى ينتهي إلى مغيب الشفق الأحمر. والشفق الأحمر هي الحمرة التي تكون في الأفق من جهة الشمس، وهي الحمرة التي تكون في الأفق من جهة غروب الشمس. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء، فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، فمبتدأه مغيب الشفق الأحمر ومنتهاه إلى ثلث الليل، وثلث الليل يحسب بقسمة الوقت الكائن بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني وقسمته على 3، فلو قدر أن الشمس تغرب في الساعة 6 ويطلع الفجر الثاني في 5، فإن الوقت الكائن بينهما كم ساعة؟ 11 ساعة، فيقسم على 3، فيكون منتهى الثلث الأول هو 3 الأولى. قال بعد ذلك ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، يعني ما بعد ثلث الليل الأول وقت ضرورة، فلا تؤدى فيه إلا لصاحب عذر. والراجح أن الوقت المختار للعشاء يمتد إلى نصف الليل، والراجح أن الوقت المختار للعشاء يمتد إلى نصف الليل، فلا يضر تأخيرها حينئذ إليه، وهو رواية عن الإمام أحمد. ونصف الليل يعرف بأن يقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني على 2. ثم بين المراد بطلوع الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني متصف بوصفين بوجهين أحدهما أنه بياض معترض أي في عرض الأفق من جهة المشرق وليس مستطيلا صاعدا في الأفق فالمستطيل هو الفجر الكاذب وأما الفجر الصادق الثاني هو المعترض. والوصف الآخر أنه لا تعقبه ظلمة كما قال ولا ظلمة بعده فليس بعد الفجر الثاني إلا الضياء فلا يزال الضياء يزيد ويقوى. وأما الفجر الكاذب فإنه تخلفه ظلمة. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الذي تقدم وصفه إلى شروق الشمس أي حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فإن وقت الفجر يكون قد انتهى.
بسم الله عليكم. فصل في
مبتلات ينبه إلى أمر ذي بال وهو أن ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى من هذه العلامات هو الأصل في معرفة أوقات الصلوات وإنما جعل المسبك في نشرات توقيت الأذان من التقاويم مرشدا إليها فليس وقت الصلاة هو المؤقت في التقويم بل وقت الصلاة هو العلامات التي رتبتها الشريعة لكن يستأنس بهذه التقاويم في تعيين وقتها والمعتد به من التقاويم هو التقاويم المنتشرة التي تتابع الناس على امتثال ما فيها فالأوقات التي كان يصلي فيها أبوك وجدك هي الأوقات التي ينبغي أن تصلي فيها وما عدا ذلك مما صار الناس يحدثونه بأخرة فهو من التشويش وإحداث الاختلاف بين المسلمين فصار في بعض البلاد الإسلامية وقت الصلاة له ثلاث أوقات هؤلاء يصلون وهؤلاء بعدهم يأتون يصلون وهؤلاء يأتون بعدهم يصلون وكل طائفة تعتقد أن الطائفة الثانية صلت في غير الوقت هذا من تلاعب الشيطان بالناس فيحذره طالب العلم ولا يخرج عما عليه العمل في هذا البلد والعلماء الذين كانوا في هذا البلد أعلم وأشهر بالديانة ممن بعدهم فأنت إذا عدلت كل طبقة بمن قبلها فإن الزمن السابق أعلى من الزمن الذي بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
صلى الله عليه وسلم. فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ستة أنواع. الأول ما خلنا بشرطها كمبطل الطهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عوراته إن لم يستر في الحال وبفسخ نية والتردد فيه وبشك. والثاني ما أخلنا بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخلنا بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. الرابع ما أخلنا بهياتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في القراءة وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على إمامه فبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس ما خل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكه ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما خل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
عقد المصنف رحمه الله ووثقه ترجمة أخرى من تراجم كتابه ترجم لها بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة هي ما يطرأ عليها فتتخلف معه الآثار المترتبة عليها ومعنى تتخلف أي تتأخر فلا تحصل ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع أصول مسائل المبطلات، وإنما عدوها عدا واختلفوا في عدها، فمنهم من عد ستا ومنهم من عد ثمان ومنهم من زاد ومنهم من نقص، ومنهم من يترجم لها بترجمة مفردة ومنهم من يجعلها في سجود السهو. والأوفق أن يترجم لها بترجمة مفردة وأن ترد إلى أصولها الجامعة، لأن الأفراد التي ذكروها تبلغ 30 ومثل هذا لا يمكن معه أصول الجمع في ذهن الفقيه والمتفقه، فردها إلى أصول جامعة يمكن حينئذ للفقيه والمتفقه أن يحكم بها على الصلوات، فعدت ستا أي باعتبار أصولها. فاقتصر المصنف في هذا الفصل على مسألة واحدة هي أنواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتاتها وتلف متفرق مسائلها. فالنوع الأول ما أخل بشرطها،
لأن الصلاة لها شروط كما تقدم، فما أقل بشرط الصلاة فهو مبطل لها كمبطل طهارة، لأن الطهارة شرط للصلاة، فإذا بطلت الطهارة فإن هذا الشرط ببطلانه يبطل الصلاة واتصال نجاسة به أي بالمصلي. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة التي لا يعفى عنها، لأنه يمكن التحرز منها، فمثال النجاسة التي يعفى عنها فتصح معها الصلاة، فتصح معها الصلاة مثل إيش؟ الجواب
يا عبد الله إيش؟ لا بكرة ليست النجاسة. ها إيش؟ البلة التي تكون بعد الاستجمار، البلة التي تكون بعد الاستجمار. وأبين من هذا وأحسن يقع به السؤال كثيرا أن بعض المرضى تكون له آلة بجانبه يكون فيها ما يخرج منه لا يمكن أن ينزعها، فهذه نجاسة متصلة به لكنه لا يمكن التحرز منها. لماذا لا يمكن التحرز منها؟ لأجل علة المرض. قال إن أزلها حالا فإن أزالها حالا فإنك لا يقو صلاته، قال وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها أي لغير عاجز ومتنفر في سفر مباح، أي لغير عاجز ومتنفر في سفر مباح. ثم قال يسير، فإن كشف اليسير لا يضر، لكن المبطل لصلاة العورة قال إن لم يستره في الحال، فإن تره في الحال حق صلاته. فلو قدر منه أعلى أسفل فخذه مما هو أعلى من الركبة، فإن المنكشف حينئذ من العورة، والذي انكشف بقدر ثلاثة أصابع فإنه حينئذ يبطل صلاته أم لا يبطل صلاته؟ لماذا؟ لأنه يسير. فإن كان المنكشف منه بهواء ونحوه سائر فخذه إلا سوءته، فإنه حينئذ يسير أو كثير؟ كثير. متى يضره؟ إذا لم يستره في الحال، فمتى أزالته عنه الريح فإنه يجب عليه أن يرده ويستر عورته. ثم قال وبفسخ نية أي بإبطالها، بأن ينوي الخروج من الصلاة أو ينوي تغيير عينها، بأن كانت ظهرا فينويها عصرا. فمثلا لو أن إنسانا في سفر، وهذا يقع كثير، لو أن إنسانا في سفر لما أرادوا تأخير صلاة الظهر والعصر وشرعوا يصلونها، شرع في هذه الصلاة وهو يظنها صلاة العصر، هم مؤخرين الظهر والعصر، فشرع في هذه الصلاة يظنها صلاة العصر، فلما فرغ من الفاتحة تذكر أنه لم يصلي الظهر، فإنه حينئذ إذا أكمل صلاته على هذه الصورة فحكم صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه فسخ النية، نقلها من صلاة العصر إلى صلاة الظهر، والواجب عليه حينئذ أن يقطع ويبتدئ بنية بصلاة الظهر. ثم قال وتردد فيه أي في الفسخ، لأن من شروط النية استصحاب حكمها لأن يستديمها حتى يفرغ من صلاته. ثم قال وبشكه أي بشكه المتعلق بنيته، والمراد بالشك التردد، فإذا أحرم بالصلاة وهو متردد يصلي الظهر أو العصر أو الظهر أو العصر واستمر في هذا التردد فإن هذا الشك يبطل صلاته. قال والثاني ما أخل برفنها، فإن الصلاة ذات أركان كما سلف، ومما يخل بركنها ما ذكره بقوله
كترك ركن مطلقة، مثل إيش؟ أن لا يركع، أن لا يركع. بعض الآن المساجد ينقطع الصوت، ينقطع الصوت مع الإمام وهم في إباحة المسجد، فيكون الإمام قد ركع ورفع ثم يريد أن يسجد، وهم سمعوه وميزوه وهو يقول اللهم لك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، فعرفوا حينئذ أنه قد فرغ من الركوع، فإذا أكملوا صلاتهم معه فحينئذ صلاتهم باطلة، لأنهم تركوا ركنا، ويجب عليهم أن يركعوا ثم يدركوا الإمام، ويعذرون بتأخرهم لأجل انقطاع الصوت، فإن لم يفعلوا فإنهم يصلون بعد فراغهم من الصلاة ركعة كاملة، وإن طال الفصل يعيدون الصلاة كاملة. قال: وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، فضم تاء أنعمك وكسر تائها أو كسر تائها، وعمل متوال أي متتابع، مستكثر عادة أي محكوم بكثرته في العادة الجارية، أي محكوم بكثرته في العادة الجارية من غير جنسها، أي خارج عنها، أي خارج عنها. فالعمل المبطل من الصلاة عند الحنابلة له ثلاثة شروط، فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة شروط: الأول تواليه متتابعا، تواليه متتابعا، والثاني كثرته عادة، والثاني كثرته عادة، والثالث كونه من غير جنس أفعال الصلاة، كونه من غير جنس أفعال الصلاة فهو أجنبي عنها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله: إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. والثالث ما أخل بواجبها مما تقدم ذكره من واجبات الصلاة، ومثل بقوله: كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، بألا يأتي بتسبيح الركوع إلا في الاعتدال، ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد الجلوس، فمثلا وهو في ركوعه لا يقول سبحان ربي العظيم، وإنما يقولها متى؟ في اعتداله، فحينئذ يكون قد أوقع تسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. قال: ولي سؤال مغفرة بعد سجوده، فسؤال المغفرة محله الجلوس بين السجدتين، فإذا سأل المغفرة وتركها بين السجدتين وجاء بها في السجود، فإنه حينئذ يكون قد أخرها عن محلها. ولهذا فإن مما يجدر التنبيه إليه أن بعض الأئمة هداهم الله يأتون بتكبيرات الانتقال وهي من الواجب في غير محله، فتجده يكبر للسجود متى؟ وهو ساجد، ويقول سمع الله لمن حمده وهو معتدل، وقول سمع الله لمن حمده متى يقال؟ في حال الانتقال، فينبغي أن يحرص المصلي وخاصة الإمام على أن يأتي بها في الشرع، لأن الإمام إذا بطلت صلاته أضر بصلاة المأمومين، وأما الواحد فإن الأمر فيه أسهل، وإن كان يجب أن يحتاط لصلاته. ثم قال: والرابع ما أخل بهيئتها، والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، نظم الصلاة يعني ترتيبها وصورتها. قال: كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد لتشهد أول بعد شروع في قراءة، أي إذا قام ساهيا عن التشهد الأول ثم شرع في القراءة، فإنه حينئذ إذا رجع يكون قد أخل بهيئة الصلاة، لأنه ترك الركن وانتقل إلى الواجب، مع أن هذا الواجب يجبر به بس بسجدتي السهو، وبسلام مأموم عبدا قبل إمامه، لأن المأموم تابع لإمامه فلا يسلم حتى يسلم الإمام، فإن سلم قبله فإن صلاته باطلة. قال: أو سهوا، يعني سلم سهوا ولم يعده بعده، أي لم يعد بعد انتباهه، فلو قدر أن مصليا يكون مع إمام فهو في التشهد ظن الإمام سلم، فسلم حينئذ فلما سلم وإذا بالإمام يسلم الآن، فحينئذ إذا سلم بعده صحت صلاته، وإن لم يسلم بعده لم تصح صلاته. قال: وبتقدم مأموم على إمامه، لأن صورة الصلاة أن يكون المأموم خلف الإمام، فإذا تقدم عليه وصار أمامه بطلت صلاته. ثم قال: وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة الإمام فإنها تبطل صلاة المأموم عند الحنابلة. وزاد بعض حذاقهم وهو مرعي الكرمي قوله: لا مطلقا، لأنه يوجد عندهم صور تبطل بها صلاة الإمام دون المأموم، كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيسبح به المأموم فيصر الإمام على قيامه ويبقى المأموم على جلوسه، فحينئذ تكون صلاة المأموم صحيحة، وتكون صلاة الإمام إذا أخبر بعد ذلك بزيادة محتاجة إلى جبرها لسجود سهو. ثم قال: ذاكرا المبطل الخامس ما أقل بما يجب فيها، أي مما يتعلق بصفتها كقهقهة، وهي الضحك المصحوب بصوت، وهي الضحك المصحوب بصوت، سميت قهقهة لخروج حرفين منها هما القاف والهاء. قال: وكلام فيها، ومن هذا وكلام فيها قال: ولو قل، أي ذلك الكلام، أو سهوا، أي ولو كان ساهيا أو مكرها أو لتحذير من هلكة، أي لتحذير غيره من سبب هلاك. فعلى أي حال كانت علة صدور الكلام فإنه عند الحنابلة يكون مبطلا. والراجح أن الكلام إن كان لسهو أو جهل إنه لا يبطل الصلاة، والراجح أن الكلام إذا كان لسهو أو جهل لا يبطل الصلاة، وهي رواية عن أحمد. ثم عد منه سلام قبل إتمامها، أي إذا سلم قبل إتمامها فحينئذ يكون ذلك قد أقل بما يجب فيها، لأن السلام يكون في آخر الصلاة ولا يكون في أثنائها. ثم ذكر المبطل السادس بقوله: ما أقل بما يجب لها، أي مما لا تعلق له بصفتها، أي مما لا تعلق به له بصفتها. فهذا هو الفرق بين الخامس والسادس، فالخامس يتعلق بصفتها والسادس لا يتعلق بصفتها. ومثل له بقوله: كمرور كلب أسود بهيم، يعني خالص السواد، فالبهيم الخالص من الشيء، بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، إن لم تكن له سترة، إن لم تكن له سترة. فإذا لم تكن له سترة ومر الكلب الأسود دون ثلاثة أذرع فإن صلاته تبطل، فإن مر بعد ثلاثة أذرع وليست له سترة فإن صلاته لا تبطل. وقدروا بثلاثة أذرع، لماذا؟ لأنها منتهى السجود غالبا، وقدروا بثلاثة أذرع لأنها منتهى السجود غالبا.
صلى الله عليك. فصل في سجود السهو، وهو سجدتان لدهون في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع من ثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها وترك واجبا، ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا ومحله قبل الصلاة ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني أحدث والثالث من خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. ثم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة 31 بعد 400 والألف بمدينة الرياض حفظها الله دار الإسلام والسنة.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل عظام من مسائله. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا سجدة واحدة، وهو بهذا يفارق سجود التلاوة وسجود الشكر لذهول في صلاة. والمراد بالذهول طلوء أمر ما على ذهن المصلي يغيب به عن صلاته، طلوء أمر ما على ذهن المصلي يغيب به عن صلاته. وقوله عن سبب معلوم أي مبين شرعا، وهي أسباب سجود السهو المذكورة في المسألة الثالثة في قوله ويشرع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك، فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص أو شك شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع إشارة إلى انتظام أحكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة، فأحكام سجود السهو متنوعة على ما ذكره في قوله وتجري عليه ثلاثة أحكام الوجوب والسنية والإباحة، وهذه كلها يشملها اسم المشروع، فإن المشروع ربما أطلق على ما يشمل الوجوب والسنية والإباحة، وربما أطلق على ما يختص بالوجوب والسنية فقط. والمراد من الإطلاقين هنا هو الأول، لأن المباح مندرج معهما. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام فقال فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع أو سجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا، فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاته أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا من واجباتها فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. ثم ذكر متى يسن سجود السهو فقال ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في اعتداله أو سبحان ربي الأعلى في جلوسه بين السجدتين، فإنه عند ذلك يسن له أن يسجد للسهو. واستثنوا من ذلك ما ذكره بقوله غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو، فإذا جاء بالسلام في غير محله فالسجود حينئذ يكون عليه واجبا لا مستحبا. ثم ذكر متى يباح فقال ويباح إذا ترك مسنونا، أي إذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة فإنه يباح أن يسجد للسهو عنه، كمن ترك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه فإنهما سنتان في الصلاة، فهذا يباح له أن يسجد للسهو، لكن محل هذا في من كان معتادا فعل تلك السنة، في من كان معتادا فعل تلك السنة فيسجد للسهو. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا، أي يندب أن يكون السجود للسهو قبل السلام، واستثني من ذلك المذكور في قوله إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، أي السهو الذي يكون عن نقص فإن المندوب أن يكون السجود بعد السلام، فيتشهد تشهدا أخيرا ثم إيش يسلم ثم يسجد للسهو. لا، إنما يتشهد ثم يسلم ثم يتشهد مرة ثم يسلم ثم يتشهد تشهدا ثم يسجد للسهو ثم يسجد تشهدا آخر ثم يسلم. فالحنابلة يقولون من سجد لسهوه بعد سلامه تشهد مرة أخرى وسلم، من سجد لسهوه بعد سلامه تشهد مرة أخرى وسلم، والراجح أنه لا يتشهد مرة أخرى ولا يسلم. فإذا سجد لسهوه بعد سلامه فإنه يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويكفيه ذلك ولا يحتاج إلى تشهد آخر. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو، فقال ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي سجود السجود حتى طال الفصل عرفا، أي إذا طال الفصل باعتبار العرف فخرج من المسجد وذهب وطال العرف ولم يسجد فهذا لا يسجد، أو لن يخرج من المسجد لأن الخروج يأتي وحده، لكن لو جلس في المسجد ساعة فإن حينئذ يكون قد ذهب وقت السجود. والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، فلو سهى في صلاة العصر ثم لم يسجد لسهوه ثم انتقض وضوءه عند ذلك يكون قد فات وقت السجود. والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له، فإذا خرج من المسجد وتذكر أن عليه السجود سهو فحينئذ فإنه لا يسجد له. والراجح أن من تذكر سجود سهو فإنه يسجد لسهوه إلا في حالين: أحدهما وقوع الحدث منه، وقوع الحدث منه، والآخر أن يدخل وقت الصلاة التي تليها، أن يدخل وقت الصلاة التي تليها. فمثلا لو إنسان ذهب إلى البيت وعليه سجود سهو في صلاة العصر فلما جاءت الساعة 5:30 تذكر أنه لم يسجد السهو، فإنه حينئذ يستقبل القبلة ويسجد سجود السهو، فإن لم يذكره إلا بعد صلاة المغرب فإنه حينئذ لا يسجد للسهو. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منه، فإذا قام لزائدة 5 رباعية يجلس. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، أي إذا وصل إلى الركن حرم عليه الرجوع، فإن لم يصل إلى الركن فإنه لا يحرم عليه الرجوع. قال: إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له الرجوع. فلو أنه قام ساهيا عن التشهد الأول واستتم قائما ولم يشرع في القراءة فحينئذ يكره له أن يرجع، فإن قرأ فإنه يحرم عليه الرجوع. ومن قام عن التشهد الأول فله في المذهب 3 أحكام، ومن قام عن التشهد الأول فله في المذهب 3 أحكام: الأول أن ينهض عنه ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع، أن ينهض عنه ولا يستتم قائما، يعني توثب له فلما ارتفع تذكر أنه لم يجلس في التشهد الأول، فحينئذ فالمذهب أنه يجوز له أن يرجع. والثاني أن ينهض عنه ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة، أن ينهض عنه ولا يستتم قائما ولا يشرع في القراءة، فإنه يكره له أن يرجع، فإنه يكره له أن يرجع. والثالث أن يستتم قائما ويشرع في القراءة، أن يستتم قائما ويشرع في القراءة، فإنه حينئذ يحرم عليه الرجوع عند الحنابلة، فإنه حينئذ يحرم عليه الرجوع عند الحنابلة، والراجح أنه إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة فإنه يرجع، والراجح أنه إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة فإنه يرجع، فإنه هو الذي ثبتت به الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قدر أنه قام واستتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة فإنه حينئذ يرجع، والحنابلة يقولون يكره له الرجوع، وأما إذا شرع في الفاتحة فإنه يكون قد شرع في ركن فلا يرجع إلى واجب. ثم ذكر المسألة التابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة فلا على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. فإذا شك الإنسان في شيء من أركان صلاته أو عدد ركعاتها فلا على الأقل، فإذا شك أنه صلى ركعتين أو ثلاثا فإنه يبني على الأقل لأنه المجزوم به ثم يسجد للسهو. والراجح أنه إذا أمكنه الترجيع رجح به، فإن لم يمكنه عمد إلى الأقل، يعني إذا شك أنه صلى ثلاثا أو ركعتين والراجح عنده أنه صلى ثلاثا فإنه يعمل بما ترجح عنده ويكون قد صلى ثلاثا، وإن لم يترجح له شيء فإنه يبني على الأقل وهو المتيقن فيكون قد صلى ركعتين ثم يسجد للسهو. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه فلا منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر فيه لأنه يكون قد ختم صلاته، والشك الطارئ على العبد لا يضر عند الحنابلة في محلين، والشك الطارئ على العبد لا يضر عند الحنابلة في محلين: أحدهما أن يطرأ على العبد بعد فراغه من العبادة، أن يطرأ بعد على العبد بعد فراغه من العبادة، فإذا فرغ من وضوئه أو صلاته أو صيامه ثم شك بعد فيه فلا يلتفت بالشك، لأن الأصل إيقاع العبادة كما هي شرعا طلبا لإبراء الذمة، لأن الأصل إيقاع العبادة كما هي شرعا طلبا لإبراء الذمة فلا يلتفت إلى الشك بعده. والآخر أن يكون الشك صادرا ممن كثرت شكوكه، أن يكون الشك صادرا ممن كثرت شكوكه وتعددت ظنونه، فإنه حينئذ يؤمر بأن لا يلتفت إلى شك، فإنه حينئذ يؤمر بأن لا يلتفت إلى شكه. لماذا؟ لئلا يتسلط عليه الوسواس، لئلا يتسلط عليه الوسواس. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من قراءة من إقراء الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم وهو المقدمة الفقهية الصغرى، وأجزت لكم روايتها عندي. وأنبه ختاما إلى أمرين: أحدهما أنه يكون غدا لي محاضرة بعد صلاة المغرب في جامع الحمراء الشرقية موضوعها الإيمان بالله، والثاني أن الدرس القادم يوم الأربعاء في كتاب التوحيد بعد العشاء يزاد معه بعد المغرب، فنبدأ إن شاء الله تعالى في درس كتاب التوحيد القادم بعد صلاة المغرب. وفق الله جميعا وحبه وارضه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.